السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ولي على مصرنا الأصلح، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل الرشاد، ولا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. مصر الجديد، الحد 22/4. واستفتاءنا النهاردة خاص بالقضية السورية. هل تعتقد أن الاهتمام بقضية سورية تقلص في الإعلام المصري؟ نعم، لا أدري. هيكون معنا فقرتين إن شاء الله بعد الأخبار مباشرة. الفقرة الأولى مع التطبيع بأنواعه، وأخص الثقافية منه، وتعليق على زيارة مفتي الجمهورية للقدس المحتلة، فك الله أسرها. هيكون معنا الدكتور حسام عقل، والأستاذ علاء عامر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والدكتور هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى. حاولنا نجيب المستشار إبراهيم نجم، مستشار شيخ الأزهر الإعلامي، لكنه رفض المجيء، مستشار المفتي آسف. وربما يكون معانا في مداخلة، ومعرفش السبب بان هم بيرفضوا. يعني احنا بنلام اذا ما حاولنا ان احنا نجيب الاطراف. عايز اقول لكم مفيش حلقة ما بنحاولش نجيب فيها اطراف مقابلة تقعد معانا، الا انها احيانا بتتعلل بانها مشغولة. طبعا بنلاقيها بالليل على طول في سي بي سي، وفي النهار وفي الليل وفي الفجر وفي السواد وفي البياض وفي كل حتة، انما بتتعلل عندنا ان ظروفهم مش سامحة خالص. حتى في التليفونات اصلي مش فاضي، انما ممكن يدخل مداخلات مع عمرو أديب ومع هالة سرحان. ده الطبيعي دلوقتي عندنا مع كتير من الناس أصحاب القضايا التي لا يستطيعون مناصرتها، يعني في إعلام نحن على الأقل. ده بيحاول بقدر الإمكان أن هو يناصرها في إعلام معاه، ممكن يبقى معاه، أو على الأقل هيكون شيك، أو هو بيسأله، يعني مش هيحاول ياخد ويدي معاه في الأسئلة كتير. الفقرة الثانية عن اللاجئين في سوريا، معنا الشيخ ربيع جنيدي من ثوار سوريا، والأستاذ محمود عبد الوهاب والي لاجئين للسوريين في مصر يعني، واستاذ محمود عبد الوهاب والي ناشط في شؤون الاغاثه السوريه في مصر. ربنا يفك كرب سوريا ويصلح حال اهلها ويسقط نظام بشار الاسد، ونسال الله في القريب العاجل ان نراه له خاتمه كخاتمه معمر القذافي، فليس ذلك بعيدا على رب العباد سبحانه وتعالى. بشكر الاستاذ خالد صلاح وبعاتبه، بشكره على ان هو كفل لنا حق الرد في ان احنا بعتنا مقال نرد على الصحفي اللي عمل نفسه بطل ده، ويعني ومناضل ومجاهد. مش هطول عشان ما اضيعش وقت حضراتكم، انه لا يستحق الحياه. بس كان شيء غريب الخبث اللي حصل من عند هذا الصحفي، انه في الاخ خالد الشافعي بعت له مقال، عنوان المقال اللي بعته خالد الشافعي كده فلان اللي هو الصحفي ده يكتب على او طريقه خالتي فرنسا، نظرا لاسلوبه القميء المليان بزاءات وردح من خلال المقال. مقال طبعا يعني او مقالات الحقيقه لواحد المفروض انه مسؤول عن صفحه الثقافه في جريده اليوم السابع، وهو مقالاته ما تتعلقش على ورقه مجله حيطه موجوده في حضانه، مش تتحط في جريده اليوم السابع او في اي جريده يعني. لكن في النهايه خد المقال، حط العنوان تحت اسمه هو. يعني المفروض الطبيعي ان احنا لما نبعت مقال انصره صوره اللي بعت المقال بالعنوان اللي كاتبه، انما ما تاخدش مقال من عندي تحط صورة الكاتب بتاعك، وبعدين بيمن علينا ان هو تنازل عن مساحته في الجريدة، كأن الواد يعني مثلا ايه مقاله الشعب المصري خلاص بينهار نفسيا لما ما بيكتبش، قال فهتنازل واسيب مساحة مقالي لأحد أعوان خالد عبد الله. ونزل المقال وكتب المقال، وتحت بيقول زي ما نزلت المقال يقدر خالد عبد الله يستضيفني. لا طبعا مش هستضيفك، واستحالة أدخلك قناة الناس، لأنك لو إنسان بتستطيع أن تنقد لصالح مصر أو بتتكلم كلام يرضي الله كنت جبتك زي ما جبت كل من يخالفهم يعني بلا استثناء، وعلى رأسهم رئيس تحرير جريدتك الأستاذ خالد صلاح. لكن القماءة في الأسلوب والتبذل والبذاءة اللي أنت بتتكلم فيها، والأسلوب اللي ينفع فعلا بطريقة خالتي فرنسا للسيناريست بلال فضل اللي أنت اتكلمت بيه، والتعامل الفج الوقح اللي سمحت لنفسك أنك أنت تفتري فيه، خلاص أنا هكتفي بهذا القدر. إن في أخ فاضل انبرى وكتب لك هذا المقال، وبقول لك بيني وبينك الله، مش انت شايف ان احنا فلول واحنا واحنا وانت المجاهد الاوحد العظيم؟ وبعدين من جهلك المطبق يا اخي، سبحان الله، ربنا ابتلانا بجهله يعني لا مثيل لهم. بيقول ان انا قلت هنا في البرنامج: واذا اتتك مذمتي من ناقص، ان بيت الشعر ده للمتنبي الملحد. اولا بدايه يعني اهل العلم، دكتور حسام عقل والاستاذ محمود شاكر الله يرحمه، اثبت وقال لي تلميذ الشيخ محمود شاكر والدكتور حسام عقل اللي هو قال لي روح اساله، اثبت لي ان ده كان من خصوم المتنبي. المتنبي لم يلحد ولم يرتد، لكن في النهايه هذا الجاهل لا يفرق بين انك تستشهد ببيت شعر او بمقوله كافر او انك تثني على انسان يعني تجاوز في حق الله واخطا في ذات الله، زي الشاعر محمود درويش زي ما قلنا الشيوعي اللي كان في حزب رقاح الاسرائيلي، ولا مش مكسوف يعني الكاتب مش مكسوف، يعني مش مكسوف لا من عنوان المقال ولا مكسوف ان هو بيثني على واحد تجاوز في ذات الله وادعى لله النقص لما قال لحبيبته عليه هو وهي ما يستحقون: نامي فعين الله نائمة وأسراب الشحارير. فزعلان جدا أنا بقول له، يعني بيبان على طول الإنسان من كتاباته. قل لي ماذا تكتب، قل لي لمن تقرأ، قل لي أفكار من تعتنق، أقل لك بين قوسين مباشرة من أنت. فحنكتفي بهذا القدر علشان ما ندلوش أكبر من حجمه القليل. معانا النهاردة أخبار: دار الإفتاء تسخر من مليونية صفوة في حجازي ضد المفتي. ده أول رد فعل على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها البعض أمام الدار للمطالبة بإقالة المفتي اعتراضا على زيارته للقدس. طبعا في شيخ طلع في بولاء الدكرور امبارح، أنا معرفش مين اللي طلعوا عن منابر، بيقول لك أنا بحثت، يعني بيتريق الواد الجميل ده، يعني يقول لك أنا بحثت في القرآن والسنة ما لقيتش زيارة القدس حرام. شوف نوع من أنواع الاستعباط غير المسبوق والله العظيم يا أخي. ومفروض أن شيخ في الأزهر أو في الأوقاف وتفر هو فين قايل هذا الكلام. طبعا الدار الإفتاء شايفة بتقول إن إحنا نعمل من أجل مصلحة الوطن بدل من الاهتمام بالقضايا الفرعية. إذا كانت زيارة المفتي للمسجد الأقصى في غفلة من الدولة كما يقول، ده شيء فرعي وتحت حراسة الكيان والمخابرات الإسرائيلية زي ما إذاعات إسرائيل وصحف إسرائيل كتبت، دي قضايا فرعية، وزي ما صدم مشاعر الشعب المصري دي حاجة فرعية، وزي ما كلتش خاطر رجليه ويعفرها ويروح يزور غزة مع إخوانه اللي راحوا ويطلع على مآسي إخواننا في غزة حتى يكتب له في التاريخ إنه راح زار، بس غزة حماس وحماس إخوان، إخوان وسلفيين والسلفيين مكروهين، والواشنطن بوست في مقاله الطويل العريض والحوار مش ناسيينه يعني. لكن هو المفتي كده، يعني أنا كنت بكلم واحد امبارح قلت له أنا مش مصدوم، يعني أنا أهو خبر صادم للشعب المصري لكن أنا مش مصدوم، هذا هو مفتي الجمهورية ببساطة شديدة. يعني انتوا متوقعين منه ايه غير كده؟ هل متوقعين انه هيعفر رجليه ويقول لما قرر النهاردة اروح على حدود سوريا ولبنان مثلا ابص بص على اللاجئين هناك، اسافر لبنان اروح اشوف اوضاع اخواننا سوريين، اتكلم في قضايا مصر اللي شغالة دلوقتي والمصايب المتلتلة والنفق المظلم اللي كل يوم بيزداد اظلامه بنخش فيه ما بين صراعات لا اول لها ولا اخر، وجمع التقرير المصير السابقة خير شاهد على هذا: كان الناس في الميدان تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مجموعة بتشتم ومجموعة بتسب ومجموعة بتلعن ومجموعة بتأيد ومجموعة بتعارض. يعني هل هو ده المشهد اللي الناس شافته من 28 ل 11 فبراير؟ ما كانش هو المشهد خالص، والشهود كثيرون على هذا. بدل ما مفتي يتكلم ويتفاعل مع هذه القضايا رايح يزور الأقصى ويقول لك أصل أمنية حياتي عشان أنا سني كبر، يعني سنه كبر في كم شهر، وطول عمر الفترة اللي فاتت أيام النظام السابق ما كانش سنه كبر. معانا الأستاذ الدكتور حلمي القعود. السلام عليكم دكتور حلمي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنت ليك مقال النهاردة يعني أثر فيه أنا شخصيا: المفتي في غزة. كنت أتمنى أن تكون زيارة فضيلة المفتي لقطاع غزة المحاصر بدلا من القدس الأسيرة ليرى أهل القطاع المخنوقين بعار النظام المصري الفاسد البائد الذي ما زالت بقاياه ترتع وتلعب وتترشح لإعادة إنتاجه أو إعادة تدويره. أولا يعني حضرتك بعض الناس بتقول لك الرجل ما عملش حاجة حرام يا جماعة، يعني ليه الطعن الزائد عليه وليه الاهتمام بالقضايا الفرعية بدلا من الاهتمام بالقضايا التي فيها مصلحة الوطن؟ عايز تعليق حضرتك دكتور حلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهناك يعني بعض الناس تحاول استغفال المجتمع واستغفال المستمعين والقراء وعامة الناس بأن المسألة لا تعدو أن تكون يعني ركعتين في ظلال الأقصى. المسألة بهذا الشكل غير صحيحة تماما، لأنها أكبر من ذلك بكثير. القدس محتلة والأقصى محتل وفلسطين محتلة، وأنا قلت أكثر من مرة وفي أكثر من مقال وأكثر من مناسبة أن القدس من العقيدة الإسلامية، وفلسطين وقف إسلامي لا يجوز التفريط فيه. فإذا كان فرط فيه جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فلا يجوز أبدا للشعب المصري أن يفرط في هذه الأماكن المقدسة، وعليه أن يقوم بواجبه الحضاري والتاريخي في تحريرها وإعادتها إلى دائرة الإسلام مرة أخرى. وكنت أتمنى من فضيلة المفتي الذي خرج بعض أنصار العدو اليهودي في مصر بالحديث عن أن الرجل لم يخطئ وأن الرجل لم يفعل شيئا إدا، وأنكم خونتموه وأنكم قلتم عنه كذا. أنا لم أقرأ لأحد من الذين استنكروا الزيارة أن فضيلته خائن، لم يقل أحد ذلك، ولم الناس كلها قالت إن هذه الزيارة مخالفة لمنهج الإسلام ومخالفة للعقيدة الإسلامية، لأن العدو الذي حمى فضيلة المفتي من أول كبري الجسر الليمبي على عند الحدود الأردنية وأوصله إلى المسجد الأقصى كانت فرقة من فرق القوات الخاصة النازية اليهودية، هي التي حمته لكي لا تغتاله أو لكي لا تغتاله كتائب شهداء الأقصى التي توعدت كل من يذهب إلى هناك بالاغتيال. فالذي حماه والذي رافقه والذي أوصله إلى المسجد الأقصى هي القوات الخاصة النازية اليهودية. وفضيلة المفتي يعلم جيدا أن القضية تحتاج إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر من فضيلته هو الإفتاء بضرورة الجهاد في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.
دكتور حلمي، دكتور حلمي، بما تفسر انت حضرتك يعني في سؤال مهم، والسؤال لماذا كانت الزيارة وفي هذا التوقيت بالذات، ومن الذي أمر بها من وجهة نظرك؟ ليه الزيارة وليه في دلوقتي بالذات ومين اللي أمر بها؟
هناك سر، هناك سبب خفي. نحن الآن في مصر نحاول أن نتوافق وأن نصل إلى بر الأمان بالوصول إلى إقامة بقية المؤسسات في مصر بعد الثورة. نريد أن ندير عجلة الإنتاج مرة أخرى، نريد أن يستقر الشارع، نريد أن يتحقق الأمن لكل المصريين. فأن يأتي فضيلة المفتي ويذهب إلى القدس ومن قبله شخص آخر اسمه الجفري ويقول يخرج فضيلة مفتي فلسطين أو مفتي السلطة في فلسطين اسمه الهباش يقول إن آخرين سيأتون وسيزورون القدس وسيصلون في المسجد الأقصى، معنى هذا أن هناك تخطيط معين. هذا التخطيط هو إلهاء الناس عما يجري هنا لننظر إلى هناك فلا نحقق شيئا هناك ولا شيئا هنا. وهذا طبعا يعني نوع من يعني التآمر المكشوف والتآمر الذي لا يمكن إخفاءه ولا يمكن السكوت عليه.
شكرا.
فضيلة المفتي جاء من عصر حسني مبارك ويجب أن يذهب مع مبارك، لأنه قال أكثر من فتوى مثيرة وأفتى بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويعني تناقض في فتاوي بين فتوى قالها من قبل وفتوى قالها من بعد. وهذا لا يرضي الله ورسوله ويضع صورة المسلمين في شكل غير ملائم وغير مقبول.
شكرا جزيلا، بعتذر لك دكتور حلمي القعود المفكر الإسلامي. طبعا أئمة الأزهر تظاهروا لإقالة المفتي النهاردة الصبح، طلبوا بعزل مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة من منصبه. وأنا بتصور والله لو إن الراجل لما سافر القدس هو بيقول وأنا هأصدقه، قال إن ده إحساس برغبة جامحة في آخر عمري، يبقى من باب أولى في آخر عمرك أترك المنصب ده والله وريح نفسك من القيل والقال، انعزل بقى وقعد درس العلم لمريديك وأحبائك اللي بيحبوك وبيثقوا فيك وبيثقوا بفتواك، اقعد بقى معاهم سواء في المسجد في 6 أكتوبر ولا في السلطان حسن زي زمان، تكلم معاهم في الدين وفي السيرة وفي الفقه من وجهة نظرك وقراءتك الفقهية من وجهة نظرك والأدلة من وجهة نظرك، خليك معاهم في كده وريح نفسك بقى من القيل والقال، وبعد كده أنت تمثل نفسك، سافر القدس بقى، تسافر تل أبيب، ده موضوعك عشان الناس ما تنشغلش معاك، لأن إحنا الحامش بصدد نبقى في الطين والسواد اللي إحنا فيه في مصر دلوقتي ده، وهنقعد بقى نتابع مين اللي راح المسجد الأقصى ومين اللي اتكلم الكيان الصهيوني ومين اللي مش عارف عايز يطبع ومين اللي مش عايز يطبع، يعني لابد إن إحنا نكون أوضح شوي. العملية السياسية هنلاقي فيها نوع من الكلام عن الإبقاء على معاهدة السلام، وده كلام لابد إن إحنا نعرف ده كلام سياسي، وبقول لكم مرة وبأكرر تاني وتالت ورابع وعاشر، أدخن تخين هيجي مصر يبقى رئيس أو رئيس حكومة أو برلمان لن يستطيع في هذا الوقت الحاضر أن يأخذ قرارا منفردا بقتال إسرائيل أو بقطع العلاقات مع إسرائيل أو بإلغاء كامب ديفيد أو أسلو أو ما شابه ذلك من العمليات المشبوهة والاتفاقات المشبوهة دي، عايز أقول لكم مش هيحصل عشان ما حدش يحلم بأكتر من كده، يا إما هيبقى قرار شعبي يتحمل الكل تبعاته، الكل يتحمل مش واحد هياخد القرار لوحده، لكن في النهاية مسألة زيارة المسجد الأقصى بهذه الصورة نحن نرفضها كمسلمين، ونشعر بشيء من الخزي جوانا ان في ناس بتتدبح في اسرائيل، وانا ابقى عارف ان الكيان ده هو اللي يدبحهم وادخل بتاشيره من عنده، وعلى راي الدكتور محمد الصغير هي عضو مجلس الشعب، ايه الفرق بين ان فيزا تتحط على الجواز او فيزا تتقال باللسان، فكلاهما تاشيره وكلاهما فيزا. الشيخ محمد الصغير قال المفتي فلول ويجب عزله، ودار الافتاء ترفض التطاول على المفتي وتؤكد القدس لنا ما دمنا متوحدين، أو ده الكلام بقى بتاع السمك لبن تمر هندي، قدس لنا ما دمنا متوحدين وإن شاء الله قدس هتسترد، ونقعد نتكلم كلام نخدر بيه أعصاب الناس. وأنا ضد إن حد يتطاول على مفتي، يعني أنا ما قلتش إن حد يشتمه ولا يسيء لشخصه، لكن نعترض على سياسته، وزي ما بنعترض على سياسات أي حد ومسموح لنا بكده نعترض على سياسة المفتي، لكن دون تجاوز الحقيقة، لا أنا عايز أشتم فيه ولا أسيء الأدب معاه، خلاص في النهاية إحنا معترضين واخدين قرار واضح إن هذه زيارة فيها مذلة فيها عار، ماشي نختلف نتفق مع شخصه والجدل اللي اتحط عليه من ساعة ما مسك منصب الإفتاء، وزي ما قال الدكتور حلم القعود كان رايح جاي في الإفتاء، وجبنا حلقة كاملة عنده قبل كده ما قبل وما بعد، وقلنا كلام كتير قبل الإفتاء وبعد الإفتاء، وإن شاء الله يعني أكيد حقيله قبل الإفتاء فاته ممكن تكون خاصة بالزيارة دي، الله أعلم كان يراها تطبيع ولا لا، ما حدش عارف، الأيام الجاية هتبين. يعني تاني جلسات المحاكمة التأديبية لست ضباط شرطة أطلقوا لحاهم، نرد مجلس التأديب بكلية الشرطة بالعباسية عقد ثاني جلسات محاكمة ست ضباط شرطة لمخالفتهم لوائح وتعليمات وزارة الداخلية بإطلاق لحاهم، معنا النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، أو أنا بعتبره هو الشيخ محمد حسان بتاع ضباط الشرطة الملتحين. سلام عليكم سعادة النقيب. ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك. يا ترى اخر المستجدات في موقف الضباط الملتحين الى اي شيء وصل؟
والله حضرتك اخر المستجدات يعني احنا ما زلنا امام هذه المسرحيه الهزليه التي يقودها ويقوم بها السيد الوزير عن طريق مجلسه التاديبي لهؤلاء الضباط الاشراف الابرار الذين لا يكون سوى صالح هذه الوزاره وصالح مصر. طبعا كان الواضح خالص من الجلسة ان في تعليمات وفي توجيه معين مأخوذ، طالبنا السيد اللواء مساعد اول الوزير لرئيس ورئيس قطاع الخدمات الطبية ورئيس مجلس التأديب ان احنا من حقنا القانوني ان احنا نحصل على صورة من اوراق لشاهد معين السيد اللواء احمد توفيق رشوان اللي كان موجود، سيادته رفض، قلنا له هذا حق قانوني لينا، قال مفيش حاجة اسمها قانون، انا بمزاجي وانا براحتي. طلبنا من سيادته ان السيد اللواء مدير امن القاهرة وهو كان مدير امن المنيا ساعة احداث السجن المشهورة والمعلومة لدى اي ضابط شرطة في وزارة الداخلية، طلبنا ان يأتي ليدلي باقواله. طبعا قال لنا انا هغض البصر والزموا الادب. طالبناه ان احنا نستعمل حقنا القانوني في الدفاع، رفض. كلمناه عن العرف في وزارة الداخلية، وإن اللحية كانت موجودة عند ضباط الشرطة المصرية حتى عام 1932 ولم يتم إلغائها من الشرطة المصرية سوى عندما دارت دائرة الذل على جهاز الشرطة وعلى مصر بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1922. قال لنا ما حدش يكلمني في العرف، كلمناه في الدستور.
يعني هو مش عايز يتكلم بالدستور ولا بالقانون ولا بالعرف، عايزك تكلمه بإيه طيب؟
هو حضرتك عايزني أخش عشان أقول حاضر ونعم حتى يعطي القرار الذي اللي هو مأخوذ سنة من السيد الوزير، لكن احنا من منبرك هذا وعلى الهواء مباشرة وأمام جميع الناس نوجه رسالة للسيد الوزير نقول له والله 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 لو أن الأمر أدى في الآخر لفصلنا من الوزارة أو حتى اعتقالنا على أن نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحقنا الدستوري والقانوني والشرعي لن نتركه أبدا.
طب أنا عايز أسألك سعادة النقيب سؤال صغير كده عشان وقتي، هل بتتصور ان الاعلام الاخر ناصر قضيتكم كما يناصر القضايا التي يعتقدها ويحبها؟
لا اظن هذا.
شكرا جزيلا سعاده النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. قد يتصور بعض الناس، انا بقول اهو قاعدين مع نفسهم يقول لك ايه وده وقته يا جماعه، يعني البلد بالصوره دي وانت هتركز لي على اللحيه؟ في ناس هتقول كده. الناس اللي بتقول كده هي الناس اللي بتعطي الحرية الشخصية لأي حد يعمل أي حاجة. يعني لما حد يسيء الأدب مع الكبار، مع تيارات إسلامية، مع التيارات ليبرالية وطنية، في حد بيبقى ليبرالي وطني وحد يسيء مع الأدب بنسكت عن ده، بل ساعات بنشجع إساءة الأدب. نحن نستضيف حد أساء الأدب ونمدح فيه ونجيبه، وعايزين يهزق الراجل في الاستوديو ما عندناش مشكلة، وندافع عن القضية دي. أو كلكم بتشوفوا الفترات اللي فاتت إيه اللي كان بيحصل. يعني إنما قضية زي كده لا نتكلم عنها ولا نحاول نسأل الوزير، وأنا بتمنى أن مجلس الشعب الحقيقة برضو ما يقدم طلب إحاطة للوزير. هي فين المشكلة؟ يعني لو في قانون يمنع، مع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما اللي دخل الشرطة ارتضى هذا القانون يسيب الشرطة ويمشي، ده لو في قانون يمنع. إنما طالما ما فيش قانون يمنع، إيه التعسف ده؟ وعندي هنا لواء بيقول لهم أعلى مدخلكم اركبوه، مش فاهم عشان إيه؟ هل هي معركة يعني؟ هل هي معركة؟ يعني ضابط شرطة عايز يربي لحيته، دي بقت بتمثل أزمة كبيرة جدا في مصر، بهدلت الدنيا. العرف في دماغك انك انت مش قادر تستوعب مشهد ده، ما المشهد موجود في كل في دول كتير، ما دول الخليج كده ضباط الشرطة والجيش مربين لحاهم يعني، وفي ناس مش مربية لحاها، لا ده عب على ده ولا ده عب على ده، ولا عملوا قانون قالوا لغير الملتحي هتربي لحيته غصب عنك ولا هنرفدك ولا العكس. فناخد المواضيع ببساطة شوية، بلاش كل موضوع طالما في ارتباط بدين تجينا هساسة الدولة اللي انتوا بتسموها الدينية من وجهة نظركم، ويلبسنا جن الرعب من الإسلام والدولة الدينية كما تزعمون انه في الإسلام في دولة دينية، وهي دي اللي عليها المعاول اللي حاصل. يعني خلي بالكم التأخير اللي حاصل في مصر من ساعة ما الرئيس المخلوع ترك الحكم إلى أن يشاء الله شيئا غير الذي حدث الآن، كل الصراع في الفترة دي، إذا كان حد فاهم انه من الصراع ما بين ليبرالية وإسلام يبقى يتاخر يقعد كده على جنب. في ناس من الإسلاميين أخطأوا، آه طبعا فيه، ارتبكوا في العملية السياسية، آه ما قدموش الشيء اللي احنا كنا منتظرينه بعضهم، آه لكن عايزين نقول انه ده طبيعي في ظل مناخ كله على بعض متلخبط وكله على بعض عبث وكله على بعض اتهامات، وبقينا عاملين مصعورين على بعض زي ما بقول ليل ونهار عاملين ننهي الشراح مع بعض. لكن في النهاية عايزين نقول نحترم دولة القانون. الضابط طالما قال ما فيش في القانون ما يمنع انه يلتحي، اتصور انه ببساطة يقبل وزير الداخلية ان هو يلتحي، وضابطة الشرطة اللي في الجوازات اللي بتلبس طرحة او حاجة وحط الكاب على دماغها ان كانت حابة انها تستمر في العمل لظروف ما لها ذلك، انما ما هوش اجبار لازم نعمل مع الناس كده. ما نبقاش عاملين زي مصر الطيران بالفجاجة اللي كانت فيها، ومعرفش اللي كانت فيها لحد وقت ولا لا، انها تجبر المذيعة انها تشيل الحجاب وهي داخل الطيارة، كأني انا وانا راكب الطيارة المفروض قاعدة اتغزل في وشها واتغزل في مكياجها واتغزل في شعرها. هل ده مطلوب مني؟ انا رايح رحلة ومحطوط بين السماء والارض بقول يا رب استرنا لحد ما ننزل المطار للدولة اللي احنا رايحينها يعني. فهل بنجبر الناس على معصية الله وفي النهاية نطلب ان احنا نكون دولة مدنية ديمقراطية ورائدة ومتقدمة؟ مش هيحصل. طول ما بنحارب منهج ربنا ماليش دعوة بالاشخاص، الاشخاص يصيبون ويخطئون. وانا لما بهاجم اي حد ليبرالي انا مش بهاجمه عشان طعن في شخص شيخ بدون حتى لو الشيخ أخطأ ولا الشيخ ده تجاوز ولا الشيخ ده لم يحسن إدارة عملية سياسية ما، مش ده هدفي. إنما هدفي لطول العمر بقول إن إحنا طول ما إحنا عندنا فجاجة في الخصومة مع الله من خلال الشرع، يعني مش الأشخاص، إن أنا أقول مع السلامة حجاب، مع السلامة لحية، وما فيش حاجة اسمها مش عارف منقبة تخش نادي إيه، وما فيش حاجة اسمها ضابط شرطة من، ولا حتى ضباط الجيش يعني المتقاعدين يا أخي يجي يروح، وممكن يكون بتوع أكتوبر وراجل كبير في السن، إحنا بنقول أكتوبر كبير في السن حاجة وستين سنة ولا بتاع، عايز يخش النادي ممنوع يخش النادي. ليه؟ عشان ما ربي لحيته. ما كانش يعملها دوغلاس ده ما ينفعش. حاجة عجب. بعد توقف تصديرها وخسائر مزارعيها البطاطس المصرية تعود للأسواق الروسية. احنا معنا تليفون، معنا الدكتور علي سليمان مدير مشروع العفن البني في البطاطس ورئيس لجنة الصحة النباتية بوزارة الزراعة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
دكتور، يعني الجانب الروسي لماذا كان يتعنت طوال هذه الفترة في قبول محصول البطاطس المصري؟
والله احنا لما سافرنا ورحنا هناك وتحدثنا معهم بشأن عدم فتحهم او رفعهم الحظر الروسي عن البطاطس المصرية، تحججوا بحجج فنية وقالوا في السنة اللي فاتت البطاطس المصرية كان فيها عفن بني. طبعا لم يستطيعوا السنة اللي فاتت ان يثبتوا هذه الحجة، والمفروض بنبدأ موسم التصدير من يناير، وفضلوا معلقين التصدير لحد الوقت اللي احنا فيه، يعني 4 شهور ضاعوا منا من موسم التصدير.
نعم.
واحنا في المحادثات اللي هناك سألنا هذا السؤال، ليه التأخير ده يا فندية؟ سألوا والله احنا عندنا كميات كبيرة من البطاطس الروسية موجودة في الأسواق، فاحنا كان لازم نخلص هذه الكميات قبل ما نفتح الأسواق المصرية، وده طبعا مخالف للاشتراطات الدولية والاتفاقيات الدولية، لأن المفروض التجارة حرة والمنافسة للسلع الأجود.
حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت من وقف تصدير البطاطس لروسيا بالتحديد؟
مؤكد حجم كبير، لأن طبعا الفلاحين المصريين لما زرعوا زرعوا على اعتبار أن السوق الروسي مفتوح.
نعم.
وكان فيه مساحات كبيرة مزروعة، حوالي 30,000 فدان، يعني يجيبوا حوالي 300,000 طن، دول انزرعوا بهدف التصدير للخارج سواء لروسيا أو لغيرها. ولكن عدم فتح السوق الروسي زي ما حضرتك شفت وكلنا لمسنا في السوق المحلي، السعر نزل الأرض، قد يكون المستهلك استفاد من السعر الرخيص، ولكن المنتج نفسه الصغير اللي هو بيصرف مصاريف عالية على الإنتاج كان رقم منتظر ربحية عالية، ولكن لم ينال هذه الربحية فخسر خسارة كبيرة في الإنتاج.
طيب دلوقتي عندي سؤالين وسريعا، يعني السؤال الأولاني، هل في تعويضات ما خلال فترة التوقف طلبتها الحكومة المصرية من الحكومة الروسية بناء على الاشتراطات التي تسمح بالتجارة الحرة، ولا دي حاجة خاصة بهم مش من حقنا نطلب تعويضات؟
والله العلاقات الدولية بتبقى أي مثلا على بعض التفايات الدولية، ومن حقنا نطلب تعويضات، ولكن لم نطلب هذا الحق حتى الآن. طالما دلوقتي ما فتحوا لنا السوق فعلا ورفعوا الحظ، فأعتقد ممكن السنة دي نكتفي بهذا.
طيب احنا مقبلين يا دكتور، مقبلين على رمضان، هل بتتصور ان فتح الابواب لتصدير البطاطس للحكومة الروسية ده حيرجع بالسلب على المستهلك المصري في رمضان، ان الاسعار ممكن ترتفع بتاعت البطاطس؟
ايوه للأسف زي ما سألتك شايف وميزان، اذا السعر ارتفع على المستهلك بيبقى مفيد للمنتج، واذا العكس اذا السعر انخفض على المستهلك بيبقى ضار للمنتج. فأعتقد احنا هنوصل لدرجة من التوازن، لان اللي فاضل في الموسم التصدير حوالي 2 شهر اللي هو شهر 5 وشهر 6، مش هتلحق الاسعار تزيد كتير قوي في السوق. هي بدأت تزيد فعلا من اول قرار الروسي ما طلع، وفعلا بدأ السعر بتاع البطاطس يرتفع، واصل يمكن حوالي 2.5 جنيه دلوقتي، لان الكل عارف ان كمية التصدير هتأثر على السوق المحلي، انما مش هتلحق ترتفع الارتفاع اللي هو يضر قوي بالمستهلك المصري.
شكرا جزيلا دكتور علي سليمان مدير مشروع العفن البني في البطاطس ورئيس لجنة الصحة النباتية بوزارة الزراعة. الشرطة تفض اعتصام الحوالات الصفراء، فضت قوات الشرطة المسلحة والأمن المركزي، أو ده اللي احنا بنتكلم عليه الحقيقة، إنه أدي الشرطة مشكلتها من الأنظمة السابقة كلها إن كل شيء في الشارع قد يكون فيه سلبيات الشرطة اللي مفروض تروح تفضه بالعنف، فتزداد الفجوة بين الشرطة والشارع المصري. يعني النهاردة في ناس بتعطل المرور، طب الشرطة هتتصرف إزاي؟ فتيجي التعليمات ان انت اتصدر للناس دي بعنف عشان تفتح مجال لسيولة حركة المرور. طبعا لابد ان يكون في اجراءات اخرى تتخذ في المستقبل لمسألة علاقة الاعتصامات اذا تجاوزت الشروط المفروضة من حيث قطع طريق على ناس او الاساءة لناس. انما مش كل شيء بعد كده نفضل الشرطه 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 وبالتالي الناس تبتدي تكره في الشرطه ونرجع تاني لممارسات النظام السابق. هل معانا مداخله ولا نعدي؟ طيب طبعا الحوارات الصفراء اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من حوالي شهر في حلقتنا، بعض الناس اعترضوا على تعقيد اجراء صرف الحوالات، دفعت قوات الشرطه بالسياره من جنود الامن المركزي وعدد من سيارات الشرطه للسيطره على المواطنين الذين يقدرون بالالاف، ووقعت اصابات بين عدد كبير من المواطنين مستحق الحوالات الصفراء عقب قيام قوات الشرطه بفض اعتصامهم في شارع التحرير، وادى الزحام الشديد بين المواطنين والتدافع بينهم للهرب من رجال الشرطه الى وقوع عدد من الاصابات وحالات الاغماء، وادى قطع الطريق الى شلل مروري. تخيل البلد كلها بتقف عشان الاعتراضات، ما وصلناش لمرحله ان احنا نقول طيب انا هتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، انا مش راضي الظلم على نفسي فمن حق اعتصم، بس كمان مفيش داعي احمل حد ملوش علاقه بالمشكله اني اوقفه ووقف اعماله. ولما نيجي نتكلم يقول لك اصلك ما انتش حاسس بالناس. لا، حاسين بالناس، والا ما كناش شاركنا في ان احنا نتكلم عن مشاكلهم. لكن مش معنى ان الناس عندها الام ان انا اجي ببساطه اجي اقول ان الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطرح متاعك في الطريق، نص الحديث نفسه بيقول ايه؟ المره كانوا رايحين جايين بيقولون متاعك كده ليه؟ بيشتكي لهم من جاره اللي وصله لكده، فكانوا يدعون عليه اللهم لعن فلانا. يعني اذا اعاده في الطريق ما منعش ناس تعدي. فالاصل ان انا لما اعتصم واعترض بيتهيألي صعب قوي ان انا اجيب بقى حواجز حديديه واقفل المكان واقول ما حدش داخل والكلام ده كله. ولما يحصل بعد كده صدام بيني وبين الشرطه علشان مصلحه مواطنين تانيين عايزين يعدوا، ابتدي على طول اتكلم عن حقوق الانسان واتهم الناس بالباطل. فض اضراب عمال جراش المظلات بعد 4 أيام من الاعتصام. البلد كلها الحقيقه بقت اعتصامات والحمد لله رب العالمين. اكد المهندس عيسى رمضان مدير عام جراش المظلات قيام اداره الجراش باتخاذ اجراءات صرف مبلغ الحافز والذي كان مجنبا كاحتياطي لهم عند وجود عجز في الايرادات لعمال الهندسه البالغ عددهم 500 عامل، مؤكدا انه لا يمكن صرف اي مبالغ الا بعد الرجوع لاداره الهيئه، وان ما اعلنه عمال الجراش من قيام الاداره بعدم صرف الحوافز كامله يتنافى مع القواعد التي وضعتها الهيئه لاجراءات عمليات الصرف المتبعه على مستوى جميع الجراشات. وأكد طارق السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة أن العمال خرجوا بسيارتين متوجهين إلى إدارة الهيئة للإجتماع مع المهندسة منى مصطفى رئيس الهيئة، مؤكدا أنه من المرجح أن يتم استئناف العمل صباح الغد في الجراج الذي يضم 170 سيارة. احنا حاولنا طبعا نتكلم الأستاذ علاء عوض المستشار الإعلامي وزير القوى العاملة عن الخبر اللي فات بس مش عارفين نوصل، وكذلك الأستاذ الجبالي محمد المراغي رئيس النقابة العامة للنقل العاملين بالنقل البري وبرضه مش عارفين نوصل له. الكتتني للحريري خليك متسق مع نفسك وما تحضرش في مجلس بتطالب بحله. طبعا السيد أبو العز الكتتني عضو مجلس الشعب بيقول أبو العز الحريري بيقول إن المجلس البرلمان مجلس الشعب ده مش شرعي وأنه يجب حله، هو أول واحد طالب بده. وانا نفسي ببقى عايز ساعات اقعد كده امصمص في شفايفي وانا قاعد، طب انت حضرتك معترض وشايف ان البرلمان ده باطل، بتحضر الجلسات على اي اساس وبتتكلم على اي اساس وبتدافع على اي اساس؟ اعترض وامشي، اعترض وامشي. معانا الاستاذ علاء عوض. السلام عليكم استاذ علاء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علاء، يعني النهارده احنا بقالنا فتره حضرتك مشكورا في مداخلتين وتكرمت بالحضور عندنا في البرنامج، هل ما زال في مشكلة في صرف الحوالات الصفراء أدت إلى الاعتصامات وفض الاعتصامات بالقوات المسلحة ووقوع إصابات؟ إيه السبب يعني؟
والله سعادة الشيخ أنت عارف أنا لما كنت عندك في البرنامج نشدت الجميع للالتزام بجدول الصرف. للأسف الشديد إن حصل نوع من الهجوم غير المبرر على حكاية الصرف، وللأسف الشديد ده تسبب برضه في مشاكل إحنا كنا في غنى عنها. النهاردة أنا بأكد لحضرتك أن البنك المركزي انتهى من صرف أكثر من 45% من مستحق هذه الحوالات، ولو تتذكر حضرتك أنا قلت لك أن نهاية الصرف يمكن الرسمية تكون 27.5.
نعم. النهاردة احنا طب هي الناس خايفة من إيه سعادة المستشار؟
50% صرف وما أعرفش هذا الهجوم غير المبرر.
سعادة المستشار يعني الناس خايفة من إيه؟ يعني إيه سبب الخوف يعني؟
لا هو ما فيش خوف، هو الخوف برضه غير مبرر. انا قلت لحضرتك المبلغ موجود، ازاي ان حد عنده مشكله؟ انا واثق ان سبب هذه الاعتصامات كلها هو ان في بعض المشاكل في الصرف، في اسماء خطا وفي ارقام حوالات خطا وفي مبالغ حوالات خطا، واحنا هنخلص ان شاء الله الفتره بتاعه الصرف الطبيعي للمستندات وما فيش مشكله، وبعدها مباشره هنفتح الباب للمشاكل. للاسف الشديد ان اختلط الحابل بالنابل، واللي عنده مشكله عايز يصرف النهارده واللي ما عندوش مشكله برضه عايز يصرف.
طب سعاده المستشار، هل من سبيل من بيان معين مثلا تنزل وزاره القوى العامله عشان يريحوا الناس، ان كل اللي عنده مشكلات ينتظر لحد ما تخلص، اللي ما عندهمش مشكلات لحد يوم 27/5 ثم بعد ذلك يبدا استقبال اللي عندهم مشكلات بهدوء عشان نخفف حده الازدحام والتوتر العصبي ده؟
انا باكد لحضرتك ومتفق معاك، اعتبارا من 27/5 الى 3/6 المصرف الرافدين فقط هيلتقي بالناس وهيفتح الباب لجميع المشاكل المعلقه خلال الفتره من 27/5 ل 3/6. ارجوك، انا بناشد الناس وبنضم اليك في توجهك، لابد ان نلتزم ببعض النظام، لان كده الحقيقه فعلا انا متفق معاك، النهارده كان في موقف مش كويس، ولكن يعني ان شاء الله نتعشم احنا النهارده صرفنا 50%، اتعشم قبل 27/5 هنكون صرفنا الباقي، وباذن الله من 27/5 ل 3/6 مصرف الرافدين فقط هيتلقى المشاكل.
شكرا جزيلا استاذ علاء عوض، المستشار الاعلامي لوزير القوى العامله. احيانا بناشد الناس يعني اللي عندها مشكلات، عندهم مشكلات مثلا الاسماء فيها تشابه، الارقام مش باينه، ينتظروا لحد اللي هو ورقه سليم وواضح ياخد مستحقاته، لان احنا كل المستحقات وصلت ان شاء الله، ما حدش مستحقاته حد ياخدها غيره يعني. لكن في النهايه عشان نخرج بس من شرنقه الازدحام والتوتر العصبي والصدمات بين الشرطه وبين الجيش وبين المواطنين، ونفضل على طول كل ازمه عندنا تعالج بطريقه خاطئه تزود الفجوه وتزود الازمه. اما الخبر اللي حد ثاني جاهز يا جماعه؟ طيب، حمله شفيق تنفي انسحابه من سباق الرئاسه. طبعا احنا عارفين انه توفيت زوجة الوزير احمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أسأل الله أن يغفر لها. الحقيقة طبعا كانت طلعت إشاعة، الحملة الانتخابية لفريق أحمد شفيق نفت نيته للتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة، وذلك عقب وفاة زوجته التي أثير معارضتها لترشحه في تلك الانتخابات. وكانت مصادر مقربة من أسرة شفيق كشفت أن هناك اتجاها قويا لدى الأسرة لانسحابه من سباق الانتخابات، وذلك نزولا على رغبة سابقة لزوجته الراحلة. وأعلنت المصادر أنه من المتوقع أن تعقد أسرة شفيق اجتماعا معه عقب الانتهاء من تلقي العزاء في منزل الأسرة بالقطامية هايتس لمناقشة هذا الأمر، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا حال الانسحاب. من جانبها شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بالمنطقة المحيطة بمنزل شفيق وزوجته الراحلة، ومنع دخول أي شخص إلا بعد التأكد من هويته، وذلك قبل ساعات من تشييع جنازة المغفور لها بإذن الله عز عبد الفتاح زوجة المرشح الرئاسي. معنا إبراهيم بيومي رئيس اللجنة النقابية. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني إيه المطالب اللي كانوا عمال جراش المظلات مضربين عشانها؟
هو كان في بالنسبة لعمال المظلات في ليهم مشكلة في الحوافز، كان الإدارة اللي هي بتاعة فرع المظلات بتجنب مبلغ من المال، كان مفروض أن الحوافز بتتفرق كل شهر، هم من في وجهة نظرهم أن هم يجنبوا المبلغ ده عشان يعني في الشهور اللي هي ما فيهاش فلوس يدوهم. طبعا ده طريقة مش مظبوطة، ده طريقة كلام مش مظبوط، وتعليمات الهيئة أن ما يجنبوش أي مبالغ.
نعم.
وفي نفس الوقت أن في بعض الجراشات بتتحاسب على نسبة 85% من عائد إيراد السائق للعمال الهندسة، هم ما كانوش بيتعاملوا بالطريقة دي، ففعلا العمال كان ليها حق، يعني عمال المظلات كان ليها حق، العمال الهندسة مظلومة، عمال الهندسة على مستوى الهيئة دخلها منخفض جدا بالنسبة لجهاز الحركة، لأن إحنا بنتحاسب على العائد بتاع السواق.
نعم.
كعمال هندسة.
نعم.
لكن في نفس الوقت عائد الإيراد بتاع العربيات، حالة الحالة الفنية للسيارات في الهيئة بالكامل سيئة جدا جدا جدا، فما فيش حد النهاردة بيبص للحالة الفنية. احنا يا ريت يكون في عربيات عشان الناس تقدر تشتغل، عشان العامل حتى بتاع الخدمة العامل اللي بينطق في الجراج يلاقي فلوس، عشان الراجل اللي هو شغال في الهندسة يقدر يصلح عربية ويصلحها. العربيات اعمارها متدنية جدا جدا يا استاذ خالد، وما حدش بيسأل في الكلام ده، وغلبنا نقول لرئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بلاش تجديد العربيات تتم عليها أعمارها كبيرة جدا، أعمارها يعني أكثر من 15 سنة، كفاية كفاية عشان حرام
السواقين
متبهدلة.
بشكر حضرتك أستاذ إبراهيم بيوم رئيس لجنة نقابية. أنا والله العظيم ما عارف النظام السابق ده الله ينتقم من كل واحد فيه كان متعمدا لهذا الخراب. يعني لا مؤسسة نفعة ولا وقف على رجليها ولا أوتوبيسات هيئة نقل عام يعني تقدر تشيل المواطنين أكتر من كده. وحاجة يا أخي سبحان الله العظيم يعني النهاردة حتى وزير الداخلية السابق عليه من الله ما يستحق اللي كان ملودنا وكتم بقنا ده يعني كان بيستخدم الجنود المجندين من قبل الأمن المركزي عشان يزرعوا الأرض بتاعته والمزارع بتاعته الحاجة ودفع لي غرامة النهاردة 2 مليون جنيه و300 مش 300 ألف تقريبا حاجة زي كده. عايز أعرف الناس دي كانت قاعدة بتعمل إيه وعايز أعرف بقول سبحان الله يعني إحنا الشعب المصري سكت على الناس دي الفترة دي كلها إزاي إزاي يعني إزاي قعدنا 30 سنة على هذا. يعني إحنا معنا نداء إنساني قبل ما نخرج على فقرتنا. تغيبت السيدة عزة شعبان راغب سعيد السن 32 سنة وابنتها جنى حامد محمد حامد السن 2.5 يوم 2/26/3/2012 حيث تعاني الأم من مرض نفسي شيزوفرينيا انفصام في الشخصية منذ فترة وتعالج من هذا المرض. خرجت الأم بصحبة ابنتها عصر 2/26/3/2012 ولم تعد حتى الآن. نرجو من يتعرف عليها هي وابنتها والاتصال بالأرقام التالية هي صورتها على الشاشة هي وبنتها. تليفون الزوج 012-25-60-61-71 وتليفون المنزل 02-3357-895 أو التوجه للعنوان الآتي 41 شارع محمد الصاوي متفرع من الإمام الغزالي البصراوي إمبابة الجيزة. السيدة عزة شعبان راغب سعيد وابنتها جنى حامد محمد حامد. اللي يشوف صورتها على الشاشة اللي قدام حضراتكم اهو. ونرجع تاني يا جماعة ريت نجيب يا أستاذ أحمد صورة الأم دي صورة الطفلة. صورة الأم ما بتطلعش ثم الناس تتعرف عليها ازاي. طيب فاللي يتعرف على السيدة عزة شعبان راغب يتصل بأرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة أو بالعنوان اللي موجود 41 شارع محمد الصاوي متفرع من الإمام الغزالي البصراوي إمبابة جيزة. آخر خبر معايا 29 مايو الحكم في طلب مرتضى منصور رد قاضي موقعة الجمل. وزوجة مرتضى منصور تقود وقفة احتجاجية ضد أمر ضبطه في موقعة الجمل. موضوع بتاع المستشار مرتضى منصور ده طول جدا. يعني مرة يقولوا الراجل خد براءة وخلاص يخرج على الإعلام ومرة نرجع نقول هو مطلوب ضبطه إحضاره لأنه لسه متهم. مش عارف أنا عندنا حاسس أن القضاء في كل القضايا في ارتباك. هل هي لكثرة القضايا ولا ضعف الأدلة أنت تعرفش منين يعني. يعني هنقعد نحاكم النظام المخلوع 14 سنة نظام مخلوع كله ودي قضية قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي بأن يعني الإعلام مقلوب بقاله شهر ما بين المصدق والمكذب ما بين الذي يؤكد والذي ينفي. ما فيش حاجة تحت إيدينا نخلص بوضوح يعني فيش حاجة تتحط قدام القضاء وتخلص بوضوح ونخلص بقى من مويل الدخول في القضاء العاثر ده دايما اللي مشينا في تركات بتقعد بخمس وست وعشر سنين ولاقي ناس تفاجئني ان في قضايا موجودة قدام القضاء بقالها 20 سنة. ليه بفصل بين امريكا والاتحاد السوفيتي السابق 20 سنة عشان افصل في قضية ارض او قضية ميراث او الى اخره. احنا هناخد فاصل ونواصل الكلام مع ضيوفنا الكرام عن زيارة مفتي الجمهورية وبالاخص مسألة الدخول في فلك التطبيع اللي بدأ يشعر به بعض الناس من خلال زيارات المسيحيين للقدس ثم تلاها زيارة الشيخ الحبيب الجفري الصوفي ثم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الصوفي أيضا ثم فجأة كده لقينا مفتي القدس اتحرم من دخول القدس شهرين. مفارقات عجيبة قوي. فاصل ونواصل خليكم معنا.
بينما تجرى الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في 23 و24 من مايو المقبل وفيما وصفت بأنها محاولة من المصريين لإنعاش ثورتهم، تظاهر أمس مئات الآلاف في ميدان التحرير ومختلف المحافظات، وكالعادة حملت الجمعة أسماء عدة منها جمعة تحديد المصير وإحياء الثورة وإنقاذ الثورة ولا للفلول، وذلك تلبية لدعوة نحو 52 حركة وحزبا سياسيا. أطلقوا تلك الجمعة في أعقاب السماح للواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بالترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن استبعاده لأسباب تتعلق بعدم استكمال شروط الترشح، حيث توجهت تظاهرات أمس بشكل أساسي ضد من يوصفون بالفلول ومنعهم من الترشح للرئاسة، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أثناء الثورة، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية السابق.
كلنا جئنا من أجل القفز، من أجل رد القفز على الثورة، من أجل تحقيق المطلب السائد اللي هو العدالة والحرية، من أجل رفض التزوير الذي قامت به اللجنة الرئاسية التي يعني هي لم راها إلا مجموعة كلها يعني متورطة بفلول، والسيد المستشار بجاته هو يعني يقرب لأحد المرشحين للرئاسة وعمرو موسى.
لا تنسوا ويجب أن لا ننسى أن هذه اللجنة الرئاسية هي التي ستنظر قريبا وقريبا جدا في شرعية مجلس الشعب أو عدم شرعيته، وكما حولت انتخابات الرئاسة إلى شيء مزور كله لعلها تهدم كل ما وصلنا إليه.
ويرفع المتظاهرون حزمة أخرى من المطالب، منها الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه في 30 يونيو المقبل، والالتزام بسيناريو الرئيس ثم الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من دون موافقة المجلس العسكري، وأيضا تعديل البرلمان للمادة 28 من الإعلان الدستوري ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي لاقت معارضة كبيرة من مختلف التوجهات السياسية.
احنا الآن مع الناس في هذه المليونية نقول كلمة واحدة، الشعب يريد إسقاط النظام، كل النظام يسقط حكم العسكر، يجب إلغاء المادة 28 من الدستور مثل مطالب العامة لجميع الناس.
الناس عايزة تلاقي حاجة تتمسك بيها، ولكن كل ما بنتمسك بحاجة بنفاجأ ان المجلس العسكري حاطط لنا صورة في الاخر عشان نتمسك بيها. نقول لك كمال الجنزور هينزل وهيعمل شغل، يبدأ يعمل شغل وفجأة تاني كمال الجنزور ما هو الا صورة موجودة للمجلس العسكري.
وشهدت معظم ميادين مصر تواجدا كثيفا للطيار الاسلامي، حيث جاءت مشاركتهم في عقاب استبعاد مرشح الاخوان خيرت الشاطر من السباق الرئاسي بسبب صدور احكام قضائية ضده في عهد النظام السابق، بينما شاركت اعداد كبيرة من انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل الذي استبعد نهائيا بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، والذين اعلنوا في السياق ذاته الاعتصام بميدان التحرير لحين الاستجابة لمطالبهم.
السلام عليكم ورحمة الله. ده كان تقرير متصور من اول امبارح وكان المفروض نعرضه امس الحقيقة، طبعا عشان خاطر مجهود الشاب الجميل اللي عمل التقرير زعناه النهاردة عشان ما يحسش يعني مجهوده ضاع هدر. اسمحوا لي رحب بالضيوف الكرام، الدكتور هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور هاشم.
أهلا بحضرتك.
أستاذ علاء عامر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي. السلام عليكم أستاذ علاء.
السلام.
في النهاية أخويا وحبيبي الدكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والذي أقدم له واجب العزاء متأخرا الحقيقة لأنه لم ينمو إلى علمي أنه والد الدكتور حسام توفاه الله، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. تقبل عزائنا دكتور حسام وربنا يرحم خير. والدك رحمة واسعة
آمين
ويغفر
آمين
له ويتقبله في الصالحين. شرفتنا ونورتنا. أنا حبدأ بسعادة النايب لأن أكيد في جوه مجلس الشعب مش كل الناس بتتابع الجلسات حتى اللي بتعرض على الهواء، عايزين نعرف آخر ما تم بخصوص مطلب إقالة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة بعد زيارته إلى القدس.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. لا شك أن زيارة الشيخ علي جمعة، وأنا لن أقول فضيلة المفتي لأن احنا كتبنا بيان اليوم الصادر من لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، وقع عليه اللجنة بكاملها وعلى رأس الموقعين فضيلة الشيخ سيد عسكر اللي هو رئيس اللجنة، وأصرينا نكتب في البيان الشيخ علي جمعة بدون لفظ المفتي، لأن اللي حدث اليوم أو يعني ما ترتب على زيارة الشيخ علي جمعة طبعا كان أثره عظيم على الناس جدا جدا، وكل أعضاء مجلس الشعب يكاد يكونوا بلا استثناء كلهم استنكروا الواقعة، ولكن إذا أرادوا أن يحكموا فما بين مخفف وما بين
مغلظ
مغلظ
نعم.
لكن إحنا كان قولنا قول لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لا احنا بس اعطي نقطة مفيدة، احنا طلبنا الشيخ بامر يعني ربما يكون جيدا يعني طلبناه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى اولا، ثم ان يعتذر للشعب المصري، اما ثالثا ان يتفضل مشكورا بنفسه فيقدم استقالته من هذا المنصب الرفيع، لأن هذا المنصب ولا شك عائدته إنما تعود على الدولة بكاملة، وعلى عظم المنصب لابد أن يكون صاحب هذا المنصب عمله وافق منصبه، والذي حدث طبعا لا شك أنه مخالف لما تعرف عليه المسلمون بل والنصارى أيضا.
نعم.
كلهم يخالف الشيخ علي في هذا التصرف، والكل استنكر عليه، وأنا لا أريد أن أستخدم مصطلحات شديدة أو عنيفة.
إنما يعني وصل إيه طبعا يعني الطلب اللي طلبتوه أو المشروع اللي قدمته به لإقالة المفتي، هل أحيل لجنة تشريعية لإصدار قرار، عمل فيه إيه؟
هو ليس من صلاحيات المجلس الحقيقة أنه يقيل أحد. يعني في الواحد الداخل ليس من صلاحيات المجلس أنه يقيل أحد من الناس، إنما إحنا فقط نترك رؤية أو نعطي توصيل إيصاء. إحنا وصينا بهذا، ولعل هذا يذهب إلى لجنة التشريع.
هل كان في معارض جوه المجلس لهذه التوصية؟ يعني قال لكم لا يا جماعة ما يصحش، خلاص الرجل عمل غلطة واعتذروا.
داخل اللجنة، داخل اللجنة ما في معارضة، الكل متفق، لكن داخل الجلسة العامة في المجلس أيضا الكل متفق، ولكن مع التخفيف في الحكم الذي يطلق على الشيخ.
يعني بلاش إقالة.
بلاش إقالة. بلاش، البعض أنكر، بلاش توبة. يعني دي وجهة نظر محترمة، ولكن هم طبعا في العدد قلة وليس من أهل التخصص، إنما أهل التخصص جميعا.
هل في أسماء معروفة لدى الناس يعني ممكن الناس تعرفه، ولا ده شيء سري يعني؟
يعني مش سري، ده معلن يعني.
لا يعني مين النواب اللي اعترضوا قالوا يعني خلاص حصل خير وانتهينا؟
يعني أنا لو ذكرت بعض الأسماء ربما تأتي بعيدة أنا لا أحبها، يعني في أسماء يعني أنا لا أحكم في الشيخ علي جمعة غير مسلم، فحينما يأتي غير مسلم ويتكلم في حق الشيخ علي يعني أنا أرى هذا الأمر غير لائق حقيقة يعني. ولكنه بيتكلم باعتباره عضو في مجلس الشعب.
يعني غير المسلم اللي كان موافق على ان البابا شنودة
تخفيف
حتى ولو كان الامر سياسي في عدم زيارة القدس،
دي حقيقة
جاي النهاردة بيقول مفيش مشكلة
مع اثنين او ثلاثة ممن ينتمي للتيار الليبرالي او العلماني كما يسموا انفسهم هذا، لكن عامة الاتجاهات الاسلامية في المجلس كلها كانت اليوم على قلب رجل
طبعا بيعتبروا ده انتقام شخصي من المفتي من السلفيين الاخواني يعني.
الاخرون يعني ربما، لكن لا ادخل في نية.
دكتور هاشم، انت عضو في لجنه الفتوى بالأزهر. يعني ها
بالازهر، بالازهر الافتاء،
ما انا بتكلم يعني انت عضو في لجنه الفتوى بالازهر.
أي.
هل يعني حصل اي حوار بينكم بين المفتي؟ اجتمعتم معاه؟ طلبتم الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب انه ياخد موقف؟ عملتوا ايه في القضيه دي وبصيتوا لها ازاي يعني؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يوم ان كان هناك رجال في الازهر، لان الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال، كانوا هم الذين يقودون الثورات، كانوا هم الذين يقومون الحكام، ولكن يوم ان اصبح قادتنا في الازهر منظومه فاسده على راسها عضو المكتب السياسي للحزب الوطني على سده الازهر ومفتي النظام على سده الازهر، ضاعت الامور واختلطت الامور واصبح الامر للسياسه. أصبح الأمر هنا. النهاردة نحن يا سيدي نعاني من ديكتاتورية وقهر وإرهاب وذل في ظل منظمة الأزهر أكثر من النظام، ولذلك هنا دول بيتشاوروا مع مين؟ دول ما بيتشاوروش مع حد. إذا كانوا أثروا وثيقة الأزهر بعيدا عن علماء الأزهر وسموها وثيقة الأزهر، إذا كان هذا الفعل الذي هو حرام حرمة مطلقة الفتوى، معلش أنا راجل بتاع فتوى، واحد زائد واحد يساوي اتنين، ما فعله الدكتور علي جمعة حرام حرمة شرعية مطلقة، لأنه يحرم زيارة المسجد الأقصى والقدس تحت الاحتلال الصهيوني عبر البوابة الصهيونية. إنما ندخلها فاتحين. إن موسى عليه السلام أمر الأمة المسلمة من بني إسرائيل بدخول المسجد الأقصى محررين، ولذلك قال في سورة المائدة سبحانه وتعالى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لما رفض هذا الجيل الجبان وكتب الله عليه التيه في سيناء، بعد 40 سنة جاء الجيل الشجاع وقاده يوشع بن نون وحرر بيت المقدس. ولذلك الزيارة النهاردة الدكتور علي جمعة ما يروح يقول أنا رايح بصفة شخصية، لما أخذ يعني ما تقعد في بيتك، إيه اللي موديك لما تقعد في بيتك ما تبقاش مفتي؟ ده إذا كان الفرد المسلم العادي يحرم عليه حرمة مطلقة زيارة المسجد الأقصى والقدس تحت عبر البوابة الصهيونية، وبعدين يطلع يقول أنا دخلت من غير تأشيرة، والجيش الإسرائيلي يعلن إن هو دخل بتأشيرة، لأن التأشيرة ما بتتحطش على الجواز. طب أنا هصدقك يا دكتور علي جومة إنك دخلت من غير تأشيرة، عارف دي معناها إيه يا دكتور علي؟ معناها أنت حبيبنا، حبيب الصهاينة وحبيب الماسونيين، أنت راجل يعني عميل محترم، أنت راجل وصلت إلى درجة إنك أصبحت فوق التأشيرة يا دكتور علي. وبعدين أما أنت تروح إلى هذا المسجد النهاردة، ألا تعلم في المسجد الذي زرته أن إسرائيل بتعمل حفريات؟ ألا تعلم أن أسد القدس الشيخ رائد صلاح ممنوع الآن،
ومفتي القدس نفسه اتمنع شهرين،
والشيخ عكرمة صبري ممنوع من الخطابة اللي هو إمام القدس، ممنوع من المسجد الأقصى؟ ألا تعلم إن كانت الخطيئة الكبرى الاعتراف بإسرائيل، لأننا أعطينا شرعية للعصابات الصهيونية المجرمة؟ ألا تعلم إن سحب الاعتراف بإسرائيل أو عدم الاعتراف بإسرائيل يحول إسرائيل إلى عصابات صهيونية مجرمة؟ وزيارتك يا دكتور علي للقدس النهاردة والمسجد الأقصى إن هي تثبت شرعية للاحتلال، وفي نفس الوقت تفقدنا حقوقنا. وبعدين هيقولوا إيه؟ تم أنتوا بتزوروا المسجد الأقصى، دولتين إيه محل دولتين إيه؟ وبعدين بعد كده يطردوا عرب 48، وبعد كده الضفة وقطاع غزة يقضى عليهم ويهجروا، وبعد كده ضاعت حقوق، ده حقوق كتير، خلي بال حضرت معاي، حقوق اللاجئين.
اسمع منك الحقوق دي كلها، لكن اسمح لي هرجع مع الدكتور حسام عقل. دكتور حسام، منذ زيارة المفتي إلى القدس لم تهدأ العاصفة في مصر، طلبت إحاطة، استجوابات، ناس عايزة يقال، وقفات احتجاجية. هل تحمل زيارة المفتي بابا جديد للتطبيع مع إسرائيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أنه إذا أردنا أن نجمل القول، أصبح إقالة أو عزل المفتي الدكتور علي الجمعة أصبح أمرا ضروريا، وأصبح مستوجبا لقرار لا رجعة فيه. يعني أنا ألاحظ أن المجلس العسكري في مثل هذه الأمور يقوم بتبريد المسائل حتى تهدأ ثائرة الناس، ثم يمضي المسألة على ما يريد. هذا المسلك لا يجدي هذه المرة، لأنه ما قام به الدكتور علي جمعة، أولا الدكتور علي جمعة ندت عنه إشارات كثيرة كانت تشي بخطوة من هذا النوع. وأنا أريد أن أنعش الذاكرة أنه في سنة 2007 قام بزيارة لمنتدى ديفوس، وهذا المنتدى من المعروف أنه كان يحبذ أو يدفع باتجاه التعاون بين الكيان الصهيوني وبين العالم العربي، ووجه في هذا التوقيت سنة 2007، وقيل له إن حضوركم منتدى ديفوس يمثل ضميمة لعملية التطبيع، فقال أنا عضو في لجنة 100، ونحن يعني هذا التعاون الاقتصادي يمكن أن نتخذ منه عنصرا ضاغطا على الكيان الصهيوني. معرفش إزاي يكون التعاون الاقتصادي مع تل أبيب يمكن أن يتخذ عنصرا ضاغطا على تل أبيب، لكن كان هذا ينبغي أن يجعلنا نتوقف وأن نضع ممارساته بين قوسين، لأنه استمرأ هذه المسألة وكان يتعامل مع النقد اللاذع الذي يوجه له بكثير أقول من التعالي. يعني كان يقول عبارته الشهيرة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والمذهب لا يعارض بالمذهب، حتى يعني يحاول أن يطفئ أي معارضة ضده. لا ننسى أيضا أنه الدكتور علي جمعة كانت تسوق له الدوائر الأوروبية، ولا ننسى أنه في سنة 2007 التايمز البريطانية وصفته بالرجل الحكيم، الرجل الذي يقف في وجه المد الظلامي، وكان هذا في إثر محاضرة ألقاها في جامعة أكسفورد بعنوان الشريعة الإسلامية وقضايا الحداثة، سخر فيها من فكرة الخلافة وقال لا يمكن أن نعود إلى العصور الوسطى في الوقت الذي كان يتحدث.
طب أنا هستأذنك معايا الأستاذ إبراهيم نجم المستشار المفتي، الدكتور إبراهيم نجم المستشار المفتي على الهاتف. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين.
دكتور إبراهيم، هل حضرتك كان صدر منك تصريح أنك فوجئت بزيارة المفتي إلى المسجد الأقصى؟
نعم سيدي، ولكن هذه ليست القضية. يعني أنا أرى أن فيه تضخيم وتهويل غير واقعي على مسألة زيارة فضيلة الأستاذ الدكتور علي كمع مفتي الجمهورية للقدس. الزيارة تمت في سياق كل ما يتحدث به ضيوفك الكرام وكل آرائهم محترمة، هو مناف للحقيقة. زيارة تمت في سياق علمي، زيارة تمت بإشراف أردني. يعني أنا أفهم من كلام ضيوفك الكرام، واسمح لي بس أن أنا أكمل كلامي.
تفضل.
أن فضيلة المفتي راح يعني الكنيسة الإسرائيلي ولوث يده بمصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي. يا جماعة،
أنت شايف حضرتك أنه يفرق أنه يسلم على رئيس الوزراء أو يسلم على حد من الجنود الإسرائيليين اللي هناك؟ يفرق ده؟
أنا بقول أن فضيلة المفتي قام بافتتاح مركز للدراسات الإسلامية في المسجد الأقصى وصلى ركعتين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا بس انا نسمع. انا بس نسمع. انا هنسحب من
لا اتفضل حضرتك،
بس سيبوني اكمل.
اتفضل معاك مداخله، ده الضيوف يعني.
وكأن فضيله المفتي يعني ذهب لمرقص او للكنيسة الاسرائيلي او هذا الامر.
طب سؤال اخير، سؤال اخير دكتور ابراهيم.
سؤال اخير، انا هكمل بس جملتي.
اتفضل.
يعني اذا كان هذا الامر في اسم شرعي، ففضيلة المفتي زار المسجد الأقصى، زيارة المسجد الأقصى واجبة. وإن قيل أن زيارة المسجد الأقصى واجبة، وده هنهي المداخلة بهذا الأمر، وإن قيل أن زيارة المسجد الأقصى واجبة ولكن بعد أن تتحرر من دنس الصهاينة، أقول للسادة الضيوف المحترمين وللسادة المشاهدين، إذن سيبقى الأقصى وحيدا لعدة أجيال قادمة حتى يأتي من يستحقون هذا الشرف. هناك نضال حناجر، وهناك من يعني يخوضون غمار المعركة مؤمنين بأنه لابد من دعم حقيقي للمسجد الأقصى وللمقدسيين، وهو نقل استغاثة المسجد الأقصى والمقدسيين للعالم.
دكتور إبراهيم، طيب سؤال برضو عندي. طيب سؤال عندي مهم قبل ما تقفل حضرتك، عشان الضيوف يبتدوا يعلقوا. يعني هل شايف حضرتك أنه كان مش من الأولى برضو أن يزور فضيلة المفتي غزة ويشوف ما حدث فيها؟
ومن أدراك أنه لن يزور يا أخي الفاضل؟
أنا مش من أدراني ده، أنت حضرتك ما كنتش عارف بزيارته وأنت مستشار يا فندم.
ما أنا بقول لحضرتك، ومن أدراك أنه لن يزور؟
شكرا جزيلا دكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية. تفضل دكتور حسام، تعليق حضرتك.
يعني ما قاله الدكتور إبراهيم لا يختلف كثيرا عما سمعته يقول في فضائيات كثيرة، وأنا أقول له خير له أن يصمت وألا يبرر، لأنه أي تبرير سيصب بنزينا على النار. هذا التبرير يبدو متسما في تقديري بالخفة المفرطة وعدم تقدير الموقف الذي حصل، لأنه عندما يتحرك قلب العالم الإسلامي ممثلا في رموزه وقياداته الإسلامية ويتحرك للمرة الأولى إلى القدس ومن بوابة المغاربة، وأضع كلمة بوابة المغاربة بين قوسين، لأن لا يدخل أحد من بوابة المغاربة إلا إذا كان يعني تثمنه تل أبيب غاليا. الدخول من بوابة المغاربة بذاته يمثل نوعا من الدلالة الرمزية. يعني أنا هقول لحضرتك، هنسترجع حاجة حصلت سنة 98 لما استقبل شيخ الأزهر في صحن الأزهر الحاخام الإسرائيلي إسرائيل لاو، وقامت الدنيا ولم تقعد. إزاي الأزهر يستقبل حاخاما إسرائيليا وكان حاخاما للأشكناز وليس للأشكناز وليس للسفرديم، واستقبل الرجل في داخل صحن الأزهر وقامت الدنيا ولم تقعد. ويعني الأزهر ما زال بخير لأنه ظهرت البيانات الساخنة وظهر الرفض لهذه الزيارة، لكن سأقول لك أنه الحاخام حاول الضغط على شيخ الأزهر لزيارة القدس ولم يفعل شيخ الأزهر، ومع ذلك كانت ثائرة الناس وكانت غضبتهم الناقمة. لكن نفاجأ ونحن نفرق عيوننا صباحا أنه بالفعل وصل إلى القدس ومضى على خطى الجفري وقام بزيارة للمسجد الأقصى متحديا كل الأعراف والقوانين وحتى ما تواضع عليه الناس، لأنه في الأخ بيتكلم عن نضال الحناجر، أنا ما قلتش إنه هو يمتشق سيفا ويحارب، لكن أذكر حتى بكلمة عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه الملقب بسلطان العلماء: الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان وضرب بالجدل والبيان، وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم. سنة 2007 سئل صراحة الدكتور علي جمعة عن العمليات الاستشهادية فقال عبارة غريبة، قال هذه مسألة سياسية، هذه مسألة سياسية، العمليات الاستشهادية داخل غزة والضفة، قال هذه مسألة سياسية وأن نزج بالدين فيها أمر غير سديد. وأنا معايا تصريحاته موجودة في صحيفة الأسبوع سنة 2007 في مايو 2007. إذن ما قام به لم يكن مسألة مبتصرة من سياقها ولم يكن مسألة مفاجئة، ما قام به للأسف كان جزءا من سياسة بدأها من سنة 2007 وظل يصعد مع استمراء إنه الهجوم عليه أو التحدي الذي يجابه به هو لا يلقي له بالا حتى وصل إلى ذروة المسألة. هنا أذكر بما قالته صحيفة هآرتس لما حصلت زيارة الحاخام الإسرائيلي في 98 لشيخ الأزهر أو لصحن الأزهر، قالت أخيرا إسرائيل في قلب القاهرة في قلب العالم الإسلامي، فماذا ستقول الآن ونحن الذين نذهب إليها وليست هي التي تأتي إلينا؟ نعم. أنا أقول هذه سقطة كبيرة وأكبر، يعني لن يقبل الرأي العام بأقل من عزله من دار الإفتاء هذه المؤسسة العريقة اللي بدأت سنة 1893 و1895 وتناوب وتعاقب عليها شيوخ كبار في قامة جاد الحق وفي قامة حسن مأمون وفي قامة عبد المجيد سليم، أقل شيء أن يعزل من منصبه ولن نقبل بأقل من هذا.
أستاذ علاء والله حقيقة من التعليق الأول، لأن طبعا الدكتور إبراهيم نجم هو فاجأني بأنه يدافع عن زيارة وهو مستشاره ولم يكن يعلم بها، ما كانش عندي علم.
أخوي الكريم الدكتور نجم مع احترامي له في غيابه هو بالضبط بعبارة السوق ضرب كرسي في الكلوب، ومن حقنا إن احنا ننورها بعد ما ضلمها. ثلاث عبارات متتاليات، قال زيارة الشيخ للقدس مش دي القضية، أمال إيه القضية يا سيادة المستشار؟ هذا قلب الحقائق وتغيير الموازين، بل أستطيع أن أقول بقلب مطمئن هذا تضليل للمسلمين. إن لم يكن تكريس الاحتلال هو القضية فما هي القضية؟ إن لم يكن تثبيت الاحتلال هو القضية فما القضية إذن؟ الثاني يتهم الآخرين فيقول لضال الحناجر. أنا أسأله وهو يعمل في دار الإفتاء مع الشيخ علي جمعة، شيخ الأزهر شيخ الطيب يناضب الحناجر؟ مع أن ضرب الحجر جائز كما ذكر أخي الكريم، والله يقول في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، ورغم ذلك الشيخ الأزهر مجمع البحوث إستا كل دول حناجر، يعني ربما أخونا يقصد يعني كلاما جيد بجهده بالكلام، ده كلام غير مقبول مطلقا نهائي. عبارة ثالثة يقول حتى لا تبقى وحيدة، إيه تغيير الحقائق ده؟ يعني كل علماء المسلمين اليوم، الهيئة الشرعية عن حقوق الإصلاح أصدرت بيانا موقع من 83 من علماء المسلمين ينكرون هذه الزيارة بأجمعهم، منهم الأزهري وغير الأزهري، كلهم السورة مع الشيخ كلهم ينكرون. لم يبقى من أهل العلم إلا الشيخ علي جمعة فقط هو المسدد هو الصواب، والله يا أخي كلام عجيب جدا. ثم إني أنا بالنسبة شخصيا أنا أرى الأمر يسير، أراه يسيرا ليس صعبا، هذه فتوى من فتاوى الشيخ علي جمعة الذي أفتى في أول فبراير أيام الثورة، أيام ثورة يناير أفتى بجواز قتل الثوار، هذا معروف ونزل في كل مكان مش بعيد. الشيخ علي جمعة الذي قال عن النقاب أنه عادة وليس عبادة، قال عن اللحية عادة، وغير ما تعارف، قال عن الختان الذي أقره الأئمة الأربعة باختلافات يسيرة قال أنه عادة وليس عبادة. سافر فتوى.
إيه سر أن الشيخ علي جمعة هو المفتي الوحيد اللي جه عليه جدل غير مسبوق من المفتين الذين سبقوه؟
أخوان الحبيب القضية أصلها معروف، أصل القضية معروف، ربما أخونا الكريم ذكر بعض الأسماء من علماء الأزهر التلامذة الكبار، وكلما نرجع إلى الخلف ربما نجيب الإمام السيوطي، ربما نجيب الإمام ابن حجر، دول يعني أئمة لا عديل لهم ولا مثيل لهم وكانوا في الأزهر. الحاصل الآن سألني وسأل نفسك كيف أختير المفتي، المفتي موظف وزارة العدل كل يعلم هذا، كيف كان يتم اختيار المفتي؟ والمفتي معلوم ما احترمنا التم لشخصه، لكن معلوم كيف كان يتم كل المناصب السابقة في عهد مبارك،
لا شك كان في يد أمنية ضاغطة. وأنا أعرف أن إخواننا الأزهرة ما كانوا يرضوا أبدا أن يكون علي جمعة هو المفتي، لأن الشيخ علي جمعة زي حضرتك وزيي
مش خريج أزهر،
مش خريج أزهر.
نعم.
ده مخالف للقواعد، وزي رغم كده تم اختياره ونزل بالبرشوت الشيخ علي جمعة.
نعم.
ده قصة معروفة، كان فيه لابد جهاد معانا ترضى. احنا لو الأمر خالد كبير جدا، وأنا شايف أخونا المستشار كأنه بيقول تقزيم المسألة وتضئلها وتصغيرها، وده أنا أراه نوع من يعني التعتيم على عموم المسلمين.
نعم. الدكتور هاشم، يعني أنا شايفك عملت تتحاسب طول ما أنت قاعد.
سيدنا عمر بن الخطاب بيقول أخشى ما يعني ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان مجادل بالقرآن.
نعم.
المشكلة يا أستاذ خالد، الناس دخترت إزاي؟ هما جابوا لنا حسن مبارك نسخة منه ولبسوها عمة وكاكولا وقالوا ده شيخ الأزهر، نسخة تانية وقالوا لنا ده مفتي الجمهورية علي جمعة، نسخة ثالثة وده وزير الأوقاف. عماد عفة تتقتل ليه أستاذ خالد؟ عماد عفة تتقتل ليه؟ لأنه كان مخالف لنهج دار الإفتاء، فتقتل واللي قتله عارفه. إحدى زوجات الشيخ عماد عفة، ودي أول مرة أقولها هنا على قناة الناس، جات لي لجنة الفتوى بعد التنحي وقالت لي إن الشيخ علي جمعة في أول دخوله دار الإفتاء بعد التنحي جمع قيادات دار الإفتاء وهو متلعثم وقال لهم ما تخافوش النظام زي ما هو ومبارك هيرجع تاني.
الكلام ده على مسؤوليتك،
على مسؤوليتي. واسألوا الدكتور علي جمعة وله أن ينفي أو يصمت، لكن الكلام ده حصل من إحدى زوجات الشيخ عماد الله يرحمه. والكلام ده بعد التنحي مباشرة. فاللي أنا عايز أقوله يا فضيلة المستشار ويا فضيلة المفتي، زيارة الخزي والعار والشنار والعمالة والخيانة والإجرام لسه بتدافعوا عنها، بتضللوا الناس وبتضللوا الأمة. لن نسكت لكم، نسحب الثقة والاعتراف، بل إنني أطالب المجلس العسكري، أنت المسؤول الأول في هذه الزيارة، ولن تبرأ ساحتك إلا بعزل الدكتور علي جمعة وبمحاكمة الدكتور علي جمعة بتهمة الخيانة العظمى بهذه التهمة، لأنه خان ثوابت مصر، أمن مصر القومي، أمن مصر العربي، أمن مصر الإسلامي. هذا الرجل يتآمر على قضية فلسطين، هذا الرجل اللي اتمد له سنة رايح يأدي فروض الولاء والطاعة مقابل السنة اللي اتمدت.
نعم. أرجع لك دكتور حسام، يعني أولا ما حصلتش من الرئيس المخلوع على الرغم من علاقاته الوثيقة الوطيدة بالكيان الصهيوني أنه عمل حساب للرأي العام وخاف يروح إسرائيل في أي زيارة، يعني وكنا بنقرأ هذا. هل بتشوف يعني زي ما الدكتور حلم القعود بيقول ليه زيارة وليه الوقت ده بالذات، ومين اللي دفعه لهذه الزيارة؟
هو بيقين طبعا أنا أضم صوتي كضميمة لما قيل الآن على هذه الطاولة، لا يمكن أن يقوم الدكتور علي جمعة بهذا بمبادرة فردية، لا يمكن أن يقوم بهذه الزيارة بهذه الصورة وبصورة شخصية كما حاول أن يصور في المؤتمر الصحفي. وهذا يجعلنا نمد مساحة الدائرة ونتكلم بوضوح عن قضية التطبيع، التطبيع مع الكيان الصهيوني. احنا عندنا لما حدثت زيارة القدس في 77، ثلاثة اتفاقات كامب ديفيد في 79، اصبح للكيان الصهيوني عدة منابر في مصر، وانا بحذر من هذا لانه كثيرون لا يعرفون بهذا. عندهم سفارة تعمل منذ السبعينيات، وعندهم قنصلية في القاهرة وقنصلية اخرى في الاسكندرية تعمل منذ مطالع الثمانينيات، وكل اللي تعاقبوا على هاتين القنصليتين من عتات العاملين في الجهاز الاستخبارات الصهيوني. يعني يكفي أن نذكر منهم الياهو بن يسار، يكفي أن نذكر منهم موشي ساسون، وأريد أن أضيف إلى هذا مؤسسة شديدة الخطورة وهي المركز الأكاديمي الصهيوني في المعادي، وهذا المركز تعاقب عليه كثيرون لهم صلة مباشرة بجهاز الاستخبارات الصهيوني. ربما أذكر منهم وأنا أعرفه جيدا ساسون سوميخ. ساسون سوميخ متابع جيد لكل ما يكتب، وبالفعل ما حدث من تدبير لهذه الزيارة ليس عملا صدفويا ولم يأتي عفوا. يعني المسألة مش قامت في دماغه صباحا
المجلس العسكري.
لا 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 إطلاقا، مش قامت في دماغه صباحا. هذه رسالة طمأنة تبعث لتل أبيب في هذا التوقيت تحديدا. يعني احنا نريد ان نقول المسألة مش مجرد زيارة فردية انه دعوة عشان يفتتح كرسي الغزالي، هذا يقال في الظاهر ويبرر في الصحافة. ولذلك انا اقول للمجلس العسكري حذاري من المضي في هذا الطريق، لأنه الطريقة التي مد بها للدكتور علي جمعة في مارس الماضي تشي بأنه بالفعل كان يهيأ لدور ما. فعشان كده بقول المجلس العسكري هذه المرة لابد أن يحترم الرأي العام، وأنا شايف أن في كفاءات كثيرة تصلح لملء هذا المكان. عندنا الدكتور نصر فريد واصل الذي كانت فترته يعني عاوز أقول نموذجا للرجل الذي كانت كلمته مملاة من رأسه وليست مملاة عليه من أي جهة. عندنا كفاءات وقيادات إسلامية تستطيع أن تنهض بهذا العبء وأن تطلع بهذه التبعة وأن تعرف للفتية قيمتها. فأنا بقول يعني استمرار الدكتور علي جمعة في دار الإفتاء محال أن يتأقلم معه الرأي العام هذه المرة.
أستاذ علاء، هل بتتصور أنه زي ما بيقول أستاذ محمد عصمت سيف الدولة أن هذه الزيارة تطمئن الكيان الصهيوني وتطمئن أمريكا أنه تعاملكم أفضل مع النظام القديم برجاله أفضل من انتظار التعامل مع أي نظام قادم؟
أولا أنا أدعو الله أن تكون هذه الجمعة هي الأخيرة لعلي جمعة حتى نخرج من هذا المطب. الشيخ وضع الأمة وضع الدولة كلها في مطب عظيم جدا جدا. أنا كاتب قدامي عبارة أستاذ خالد هنا، أخشى أن تكون زيارة الشيخ علي جمعة للقدس هي بداية التطبيع، فمن بكرة نشوف أشكال وصور للتطبيع مختلفة. فشل السابقون وفشلت الجرائد الكثيرة والصحافة في فرض التطبيع على الناس، كان التطبيع الظاهر، لكن والحمد لله ما زال عامة الناس وعامة المسلمين قضية فلسطين بالنسبة لهم قضية محورية، قضية عقائدية، ولا شك أن لب قضية فلسطين إنما ينحصر في القدس فهي لب فلسطين. دعنا نقول أخي الكريم سؤال للمستشار للدكتور علي الغيرو، ألا يعلم أن إسرائيل مصرة تمام الإصرار على تسمية القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل؟ في كل لقاءات المسؤولين الإسرائيليين اليهود، في كل لقاءات مع الأمريكان، الإصرار على أن القدس هي العاصمة الأبدية. ثم إن حضرتك تذهب للعاصمة الأبدية إذن هذا إقرار. أنا ما أدري يعني هم كيف بيتناول القضية، التناول واضح قدامنا زي احنا بنقول كلنا وكل الناس. يعني أنا شايف الشيخ علي ومستشاره المحترم كأنه في زاوية كده، لكن كل الناس والجمهور علماء غير علماء كلهم في اتجاه آخر. يعني حتى لو اختلفنا في الحكم الفقهي، يعني ألا ينبغي على العالم أن يراعي الحس الموجود عند الناس؟ ألا ينبغي ولا يهيج الأمة؟ تهيج الأمة ده أنا بقول والله تعالى أعلى وأعلم في سيل قادم علينا أعظم من هذا إفسادا. في سيل قادم، السيل ده حينما يتولاه معمم مكوكل، وإحنا كلنا مصين ربينا على احترام المكوكلة، ربينا على احترام الأزهر. حينما نضع في فوات المدفع شيخ بعم وكاكول أزهري مشهور وفي هذا المنصب يقود هذه القالة، لا شك أن اللي بعدها سيكون أسوأ منها إلا أن يشاء الله.
دكتور هاشم، آخر سؤالك عشان هرجع للدكتور حسام عقل، هل خلع المفتي للعمة والكاكولة في هذه الزيارة ولبس طاقية جورباتشوف دي يعني كان عايز يدينا برضو مسج إن لو حصل أي لغط يبقى المقابل إن زيارة شخصية وليست بلبس؟ يعني أنا مش قادرة أفهم، أنت رايح تفتتح كرسي أكاديمية، طب ما تذهب رسمي. يعني إيه اللي يخليك تذهب وأنت لابس لبس شخصي طالما أنت مبعوث رسمي لفتح وجايب دعوة رسمية من ملك الأردن أو تفر اللي بعت لك؟ هل يعني بتخلع لبس الأزهر في زيارة رسمية؟ تعليقك.
وكأن العمامة قد تبرأت منه. وأقول لك يا سيد إن بيان الأزهر هذا البيان الهزيل الذي لم يدن فيه الدكتور علي جمعة لا من قريب ولا من بعيد ولا صراحة ولا ضمنا، أقول للأزهر الشريف إذا كنتم رجال المرحلة بحق فطالبوا بعزل الدكتور علي جمعة وبمحاكمة الدكتور علي جمعة وبإدانة الدكتور علي جمعة. بل إن شيخ الأزهر كان في مؤتمر النهاردة للأزهر للفلول ولم ندع إليه بالطبع في قاعة المؤتمرات بالأزهر، وطبعا خرج بقى بعض المشايخ المعممين أنهم يؤيدوا الدكتور علي جمعة. بص للعب اللي شغال. وأنا بقول له يا دكتور علي جمعة، أنت يا دكتور علي جمعة في حاجة اسمها رايح بصفة شخصية؟ بصفة شخصية أقعد في بيتكم، لكن أنت رجل مفتي ما ينفعش أنك تذهب بصفة شخصية. ده الراجل راح للرسول صلى الله عليه وسلم ويجمع الزكاة فقال له هذا لكم وهذا لي، قال أفلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فتأتي هذه الأشياء؟ الكلام ده كله ضحك على الدقون.
الكلام ده كله تضليل وتزييف دول ضلل الأمة.
بس الدول ما بتضحكش على من دول.
لا ما بتضحك على من دول. فيعني دول ضلل الأمة.
لا هو سؤالي بس عشان أختم وارجع وأقفل. يعني الدكتور علي جمعة بيقول رايح زيارة رسمية بدعوة رسمية. قال على لبس الأزهر ليه بسأل؟
تبرأت منه العمامة يا سيدي. طيب. تبرأت منه العمام. إضافة هل تسمح لي فضل. بأن أنا أقول الزيارة معناه يا دكتور علي جمعة، أنت مش عارف أن إسرائيل بتنادي بدولة دينية من النيل للفرات، ولما أعطيناها أرض في شرق النيل للسفارة قالوا لهم لن نبني سفارة في أرضنا بل نريد سفارة غرب النيل، لأن عندهم سفر بيقول لنسلك أعطي هذه الأرض من النهر الكبير بمصر إلى النهر العظيم بالفرات. ألا تعلم يا دكتور علي جمعة أن زيارتك قدوة للشباب لكي يزوروا إسرائيل عبر البوابة الصهيونية، وهذا يؤدي إلى التطبيع الحقيقي. وإنت الشيخ المعمعم المكوكل اللي الناس هتثق في العمة والكاكولة. ألا تعلم يا دكتور علي جمعة أن زيارتك قدوة للشباب لزيارة إسرائيل، اللي هيجدوا منظمات صهيونية تجندهم للجاسوسية وللزواج من إسرائيليات. لماذا لم تصدر فتوى بحرمة الزواج من الإسرائيليات والنهاردة فيه أولاد للمصريين من إسرائيليات؟ يا دكتور علي جمعة ألا تعرف أن زيارتك قدوة للشباب هتكون الزيارة للكيان الصهيوني، هتدفع عليه شرعية وفي نفس الوقت هتمنعنا حقوقنا المغتصبة، وعدم الزيارة بيثبت حقوقنا. ألا تعلم أن الزيارة هي طريق لهدم المسجد الأقصى؟ ألا تعلم أن الكنيسة المصرية أكثر وطنية منك أيها المفتي؟ ألا تعلم يعني أنك مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله؟ فضلا عن محاكمتك وعزلك وإدانتك أطالبك بالتوبة وإعلان التوبة والرجوع إلى الله.
أخذ غير دقيقة دكتور حسام.
أنا عندي بيان لازم
هتقوله من أدوان هتقوله
يعني في حدود دقيقة واحدة. عندما يعني زار الحاخام الإسرائيلي الأزهر والنظام السابق ضغط على مجمع البحوث الإسلامية أن يجتمع وأن يؤيد هذه الزيارة، ومجمع البحوث الإسلامية آنذاك قال إنها تقترب من فكرة الضرورة الشرعية لما تحقق من نفع للمسلمين، اجتمع عدد من علماء الأزهر المتحققين بالعلم الشرعي الذين تغلي نفوسهم بالمروءة ونخوة الغضب الشريف، وقالوا إن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني سواء زارنا أو زرناه إقرار للغاصب على غصبه. وأنا أكتفي بهذه الجملة، ما قام به الدكتور علي جمعة إقرار للغاصب على غصبه، وأظن أنه لا يداوى هذا إلا بأن يعزل عن منصبه.
معلش 20 ثانية تانية، هل شايف أن مقارنة المفتي نفسه بالإعلاميين بيقول لماذا لم تنكروا على الإعلاميين اللي ذهبوا للقدس؟
ويعني إحنا بنقول يعني كل علي سالم مثلا، علي سالم ما هو كاتب وزار القدس وخد جايزة هناك، اتحاد الكتاب قام بفصله وتحول علي سالم الآن إلى كائن معزول لا يزور ولا يزار، واسمه كاتب، كاتب مسرحي، لكني أتحدث الآن عمن يقوم ويطلع بعبء الإفتاء في مصر درة العالم الإسلامي.
هل في حاجة بتربط بينها بينك يعني في الزيارة دي ما بين توافد أعداد كبيرة من المسيحيين بعد موت الأنبا شنودة للذهاب هناك، ثم مرواح الحبيب الجفري، ثم مرواح الشيخ علي جمعة؟
هذا هو ما يؤكد أن المسألة ليست مبادرة عفوية وليست مسألة عفو الخاطر. ربط زيارة الجفري بزيارة الدكتور علي جمعة بزيارة بعض الأقباط تؤكد أن هناك خيوطا تتحرك، وهنا أنا أحرك الضوء الأحمر حتى نذهب إلى المنبع ولا نقف عند المصب. أحرك الضوء الأحمر للمجلس العسكري وأحذره من المضي في طريق التطبيع والتشبث بعناد مبارك القديم.
اخر كلمه كفيني. مشكله عند حاجه بتقول ان في حد على البوابه.
قبل البوابه بس كنت اتمنى ان يسعفني الحظ اتي حضراتكم ببعض الجرائد الاسرائيليه اللي فيها الترغيب بفضيله مفتي جمهوريه مصر العربيه مش بشخص علي جمعة.
هجيبها بكره ان شاء الله.
النصوص كذلك. انا بس ابلغ رساله على الهواء للسيد وزير الاعلام المحترم والسيد المحترم وزير التعليم العالي وايضا الدكتوره ماجي الحلواني عميدة كلية الهندسة الإعلامية في مدينة الإعلام.
نعم.
إنه إحنا جايين داخلين مدينة إنتاج الإعلامي في الطريق فوجئنا بعض الشباب أغلقوا المدخل الرئيسي للمدينة، على رأسهم شباب أعطوني أسمائهم أحمد وحيد محمد حسن، ده أصيب في معركة مع أحد رجال الأمن اللي هم الحراس
والإنتاج الإعلامي.
نعم.
بتوع الإنتاج الإعلامي.
ضربوا الشاب ده وأصيب وجاوا نزيف في المخ وحول إلى مستشفى زوف 6 أكتوبر في الحي السابع، وقالوا دي مش أول مرة تحدث وهم لذلك معتصمين عند الباب ومنعوا كل من الدخول. فأنا أناشي الدكتورة ماجي الحلواني كما نسمع ست شريفة كريمة انها تتصرف لا يليق ان الشاب ده اللي هم في سن الزهور اللي هم كانوا وقود الثورة الحقيقي ان يعاملوا بالضرب ان يعاملوا بالإهانة لا من السيد عميد الكلية ولا من غيرها ولا من الامن حد بل ينبغي ان يكرموا ويرحموا
اللي, اللي ضربوا حد من الكلية ولا حد من الامن
من الامن
هم يعني امن الأمن. الانتاج الاعلامي
ما انا ما ادري هل هو امن الانتاج الاعلامي ولا امن الكلية لا اتذكر لكن وقع ضرب احيل وأردي مش أول مرة أحد الشاب اسمه أحمد عادل بركات واقف هناك على الباب قال لي أذكر اسمي عشان لو حد حب يتصل بي أنا موجود عشان نحل المشكلة هم مش بيعقدوا المشكلة هو الشاب دول شاب محترمين وعاوزين يحلوا المشكلة لكن اشتكوا من تجاهل الدكتورة ناجي الحلوي
أيتها الأمة العربية والإسلامية إن الفتوى في هذا الموضوع حرمة زيارة المسجد الأقصى والقدس تحت الاحتلال الصهيوني عبر البوابة الصهيونية فهي حرام 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 شرعا ومن قال غير ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وهو ضال مضل مضل للأمة.
شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا دكتور هاشم اسلام الاستاذ علاء عامر دكتور حسام عقل شرفتونا نورتونا. حد بعت لي بيقول ان موضوع المفتي ده زي شغل مبارك زمان عشان يلهوا الناس عن موضوع ظلم الشيخ حازم واستبعاده في الانتخابات دي سهام عمار وفي حد بيقول لي اتكلم في موضوع الشيخ حازم اليته على نفسي لا اتكلم الموضوع لا بالسلب ولا بالايجاب لحد ما بكره يخرج الشيخ حازم بالحاجه اللي قال ان شاء الله يوم الاثنين فيه مفاجاه ساره عشان لما نتكلم ما يرجعش يقول لنا انتوا بتدافعوا بظلم وانتوا عايزين الفوضى في البلد والكلام اللي كتير اتقال. بكره الشيخ حازم هيخرج ان شاء الله كما قال للأستاذ محمود سعد في مداخلة هاتفية يوم الاثنين هتجد مفاجأة تسرك هننتظر إن شاء الله وإن كانت هذه المفاجأة في صف الشيخ حازم هنتكلم ما كانتش هنتوقف عند هذا الحد ونقول ربنا يوفق اللي هيجي من التيارات الإسلامية إنه يقود مصر بشكل طيب يرضي الله عشان ما نخشش لأني ما فيش حد ترحم لا اللي ساكت ما تشتمش ولا اللي اتكلم ما تشتمش ولا اللي ناصر ما تشتمش ولا اللي ما ناصرش ما تشتمش. المشهد ضبابي لا نكذب الشيخ حازم لكن الروايات اللي بنشوفها في الجرايد كتير دي أصبحت بالنسبة لي بتكلم عن نفسي روايات إسرائيلية لا تصدق ولا تكذب إلا لما يخرج الشيخ حازم. بكرة إن شاء الله ينهي هذا الجدل فاصل ونرجع مع اللاجئين في سوريا. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين الشيخ ربيع جنيدي من ثوار سوريا. السلام عليكم شيخ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأرحب بالأستاذ محمود التلاوي عضو الهيئة العليا للإغاثة السورية. السلام عليكم أستاذ
عليكم
محمود.
السلام ورحمة الله.
قبل ما أبدأ في دقائق اللي باقية الحقيقة يعني نلقي الأضواء على يعني الابتلاءات التي وقع فيها الشعب السوري من حاكم ظالم قاتل مجرم كافر كل ما تستطيعون أن تضعوه في قواميس سباب هذا الرجل ضعوه. أقول لكم مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل ثم إسرائيل ترد مصر لا تعي ما تفعل إنها تخرق اتفاق السلام. خبر يعني غريب شوية هنشوف تداعياته وتبعاته صدقه من كذبه لأن طبعا أنا بقول لكم الكلام ده نقلا عن رويترز ونقلا عن هارتس الصحيفة الإسرائيلية. يعني أرجع لحضراتكم إخواتنا الكرام أستاذ محمود الدنيا وصلت لحد فين في أوضاع اللاجئين برا سوريا الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الرحمة لشهداء سوريا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا وإن شاء الله الفرج القريب لمعتقلينا ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. بداية نحب أو أحب أن أشكر الشعب المصري الطيب على المؤازرة التي أو تكفل برعاية اللاجئين السوريين لكن نحن نتحدث عن أحوال اللاجئين الذين قد تآزوا كثيرا والواقع يعيشون الآن في حالة صعبة جدا. يعني قبول أو الشارع المصري تقبل هذا الكلام لكن يعني ليس بالاستيعاب الكامل المطلوب. يعني فمثلا عندنا حوالي 150 عائلة الآن يحصلون على مساعدة شهرية تقريبا من الهيئة العليا للإغاثة لكن عندنا أكثر من 300 عائلة سورية موجودة في مصر والمئة الخمسين الباقي وأكثر يعني الأفراد كثيرون لا يحصلون على أي مساعدة. وإذا تحدثنا عن المساعدة المالية المقدمة أو المساعدة الغير مالية فهي قليلة جدا. نحن نتحدث مثلا عن غلاء الأسعار في كل شيء في مصر نتحدث عن أجار للبيوت يتجاوز 2000 إلى 3000 جنيه
ونحن نتكلم في حقيقة بدعم للأسرة بألف جنيه.
نعم.
فنحن إذا أردنا بس أن نسكنهم هذا من أقل من يعني من الأقل من أقل شيء يمكن أن نقدمه لهم. فالدعم المقدم من الهيئات والجمعيات وإلى آخره لا يكفي لأجرة بيت وليس لأكل أو شرب أو إلى آخره. لكن يعني الحقيقة
إقامتهم فين طيب يا أستاذ محمود هنا في مصر؟ يعني منتشرين في أي أماكن بالتحديد؟
هم يعني لا يوجد تجمع للسوريين، لكن هم منتشرين على حسب يعني لا يوجد رابطة تربط السوريين مع بعض الآن في مصر. يعني هو يعني لا أدري ما السبب، لكن الواقع اللي يأتي إلى مصر فهو أولا غريب لا يعرف شيء عن البلد، فإلى أن يصل إلى أحد ينقذه من الضياع الذي يعيش فيه. وقد رأينا بعض الناس يعني يمكن يقعد أسبوع ولا يوجد عنده بيت ولا يوجد عنده مثلا مأوى إلا مثلا عند أناس مصريين يستقبلونه ضيف خلال أيام. فنحن يعني من خلال هذا الكلام يعني نتوجه إلى المهتمين، نتوجه إلى مثلا الحكومة المصرية في إيجاد مثلا السكن أو التجمع الواحد للسوريين لكي يعني نستطيع أن نتواصل معهم وأن نكون أو أن نقدم لهم شيء بسيط جدا من وسائل الحياة أو وسائل المعيشة في مصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
شيخ ربيع، يعني حضرتك من ثوار سوريا، برضو بنحب نتابع من المطبخ ناس على صلة، لأن إعلام بشار الأسد الظالم الكافر ده إعلام مضلل في قناة الدنيا، بنصح الناس ما تتفرجش عليها خالص. يعني بالإضافة ساعات الإعلام الرسمي بيغيب وبيجيب حقائق أحيانا لا تكون صادقة. لحد فين وصل الموقف؟ بس اسمح لي قبل أسمع إجابتك، في نداء استغاثة اختطاف محامي وناشط حقوقي مصري يدعى أحمد الجيزاوي، لدى وصوله هو وزوجته مطار جدة في طريقهما لأداء العمرة من 3 أيام. الجيزاوي لدى الوصول اتصل بأحد زملائه المحامين في مصر وقال أنه تم استيقافه دون مبرر، وجرى الحديث معه بشأن مقاضاته للملك السعودي والخارجية المصرية لاحتجاز مصريين بالسعودية دون وجه حق قبل أن ينقطع الاتصال ويغلق الهاتف. الجيزاوي معاقب بالجلد بتهمة الإساءة للذات الملكية. نعلن تضامننا مع الجيزاوي اللي بعت رسالة واحد اسمه سلام هشام، ونطالب بإفراج عنه. بيقول أن ده صديقي وعشرة عمره، ياما راح النيابات والأقسام علشان يطلع المعتقلين من الناشطين السياسيين، وهو ثوري من الدرجة الأولى حتى لو ما كانش ثوري. يعني مش مسألة ثوري، احنا هندافع عنه. إنه إنسان له الحق إن هو يتساءل زي أي حد، الناس تبقى قابعة في السجون ليه؟ طالما التساؤل كان في حدود اللياقة والأدب ما شتمش وما أساءش. فعايزين برضو الأخ سلامة هشام ياريت يتصل بنا في القناة يطلعنا على الخبر أكتر عشان نستوثق، لأنه ربما في ناس تعب بتبعت على فيسبوك ما عرفش إذا كان هذا الكلام حقيقي ولا لا. ما عنديش مستندات غير أن أنا قريت الخبر، إنما أرجو من الأدمن الشريف أحمد سلام الهاشم أنه يتصل بنا في القناة ويجيب لنا ما نوثق به هذا الاختطاف، ونخاطب الخارجية المصرية عشان تتكلم لماذا يختطف محامي وزوجته في مطار جدة وإيه الاتهامات الموجهة ليهم. تفضل شيخ ربيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الوضع في سوريا وضع مأساوي جدا، يعني الذي ينقل على أجهزة الإعلام هو لا يساوي 1% مما يحصل. الآن نحن نتكلم عن 1,000,000 مشرد في سوريا أو يزيد داخل سوريا، فضلا عن الذين استطاعوا أن يخرجوا خارج الحدود. هذا الحال الذي وصل إليه السوريين اليوم نحن لم نكن نتمناه يوما. كنا نظن أن إخوتنا في العالم أو الأحرار في العالم أن يقفوا مع هذا الشعب في قضيته العادلة، قضية الكرامة، قضية الرفعة، قضية رفع الرأس. لا يأبى يعني الإنسان الآن نحن أمام قضية رفع الرأس أمام هذا الطاغوت الذي أعلننا الحرب عليه بإذن الله تعالى. الحال في سوريا الآن نتكلم في مدينة حمص عن 11 حي من أحياء حمص فارغة تماما من أهلها، فرغت تفريغا قسريا. نتكلم عن هذه المآسي التي حصلت التي انبثق عنها تلك المأساة الكبيرة، وهي أن الإنسان السوري، وعمرنا ما كنا يعني نفكر أن يكون الإنسان السوري لاجئ أو يكون هناك يعني
ان شاء الله انتم مش لاقيين ولا حاجه، انتم اصحاب ارض مصر.
بارك الله، نحن نشعر هذا الشعور حقيقه، نحن في بلدنا في مصر الطيبه، مصر الكنانه، مصر المحروسه، هذه البلد التي احتضنت الجميع، واحتضنت ليس فقط السوريين، احتضنت اهل فلسطين
واهل
ليبيا وكلنا في الحقيقه. مصر ام الدنيا، فالام تلم وتضم كل هؤلاء الذين هم ابناؤها حقيقه. نحن في الثورة السورية المباركة ماضون ومستمرون وصابرون وثابتون. نحن نساءنا اليوم، النساء تأبى وتأنف أن تأخذ الخبز والطعام وهي تطالب بالسلاح، تطالب بأن يكون هناك معها بارودة وبندقية حتى تدافع عن نفسها. وأنا قلت في أكثر من لقاء الحقيقة، في خطب جمعة في مصر وفي كل لقاء، كنت أنا أستنهض همم المصريين وأقول لهم: يا أيها الإخوة، يا أحبتنا في مصر، نحن إخوانكم في سوريا، فإذا ما نفزنا عن بكرة أبينا فإن لكم أرضا وعرضا، فاذهبوا فالله أورثكم هذه الأرض. لأننا نشعر شعور واحد، هؤلاء الإخوة المصريين والإخوة المسلمين في كل بقاع الأرض دينهم واحد ونبيهم واحد وزمتهم واحدة، يجير عليهم أدناهم. الحقيقة الذي حصل هو حصل أمر، يعني أمر بالغ التعقيد في موضوع الإغاثة. نحن كنا، أنا كنت في الداخل، كنت أحاول أن أوصل بعض الإغاثة. يعني تصور أنت تجرم وقد تقصف بدبابة أو تقصف برصاص إذا اكتشفت، لكن كنا نختبئ بفضل الله تعالى ونوصل الأغذية ونوصل المعونات سرا ونضعها في يعني في اشياء، يعني نختبئ. يعني انا كنت مره من المرات طلب مني بعض الاجهزه الطبيه لشفاء الجرحى ولمعالجه الجرحى، هذا يعني استطعت ان ادخلها الى منطقه مناطق في اماكن سريه في السياره، في سيارتي ادخلتها الى بعض المناطق. الحقيقه احيانا يصل الحال في الجرحى عندنا انه يحتاج ابره واحده ثمنها جنيه ونصف تقريبا غير موجوده. الآن نطالب المجتمع الدولي ونطالب الأمم المتحدة، هؤلاء الذين تكالبوا علينا حقيقة، نطالبهم بإنشاء ممرات إنسانية ودعم هذا الشعب بكل الوسائل والأطر من أجل الحياة والكرامة.
طيب أستاذ محمود، يعني النشطاء السوريون يتعرضون للملاحقة من النظام السوري الغاشم الظالم، يعني إلى أي مدى وصلت الملاحقات لكم في مصر؟ بتأدوا دوركم إزاي؟ إيه دور الجامعات الأهلية المصرية في التفاعل مع قضية سوريا؟
نعم، الحقيقة الأمن السوري كمان ما زال ملاحق النشطاء السوريين، ولاحظنا يعني هذا الشيء على أرض الواقع على أرض مصر. فمثلا من حوالي شهرين اختطفت يعني امرأة أحد الناشطين الموجودين في مصر،
ثائر الناشف. نعم،
ثائر الناشف تعرفه. نعم، اختطفت إلى أن يعني اتحد السوريين مع أخواننا المصريين واعتصمنا
الحمد لله رجعت بالسلامة على ما أظن
أمام السفارة السورية، وإلى أن يعني خرجت أو خرجوها. فالحقيقة نحن نلاقي ضغوط كثير من السفارة السورية لأنها هي وكر للمخابرات السورية في مصر، وللأسف بعض مثلا المتعاملين مع السفارة أو المستفيدين يلبون حاجات السفارة في مصر. فالنشطاء يعني مقيدين ومأسورين تماما بالنسبة للعمل الثوري الداخلي والخارجي. فإذا كان أنا لا أريد أن أفصح عن اسمي، وأغلب الناس مثلا معانا في مصر ما رضي يطلع معانا القناة علشان هو خايف لسه على أهله بعد سنة ونص من القصف والدمار إلى آخره. فنحن محتاجين صراحة لإطلاق الحريات. إذا كان نحن خارج سوريا حريتنا مأسورة ودعمنا مثلا قليل، فيعني إن شاء الله نقدر نحقق شيء اسمه مثلا الإطلاق الحرية للنشطاء والعمل ليس السياسي، العمل الإنساني الإغاثي الذي قصرنا فيه من خلال الملاحقة الأمنية سواء كانت المصرية ولا لا سيما كمان في الداخل السوري. هم أشد من نحن لا نخاف على أرواحنا الآن، لكن نخاف على أهلنا في الداخل.
نعم،
لكن الخوف على الذين في الداخل أكثر من الخارج.
نعم. طيب أنا معي. نعم. محمود العباسي نسمع عليه. السلام عليكم يا محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لزي حضرتك.
أهلا بيك يا محمود، اتفضل.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يرضى عنك.
وأحيي ضيوفك الشرفاء وأتمنى أن أنا أقدم خدمة لي فيهم إن شاء الله.
الله يبارك. طيب تأمرني يعني.
وعندي شقة متواضعة مفروشة وجاهزة لو حضرتك تأمرني.
فين يا محمود هي أصلاً؟
في الإسماعيلية في المحسمة القديمة.
في إسماعيلية. يا ريت محمود سيب تليفونك وإحنا بنديه للأخ محمود التلاوي. جزاك الله خيرا محمود.
جزاك الله
على مشاركتك الوجدانية مع إخوانك بالفعل الحقيقي. ربنا يبارك فيك ويخلف عليك بالخير. طيب الشيخ ربيع، إخواننا في السوريين خارج سوريا اللي هم في أوروبا في أمريكا في بقية الدول بيتعاملوا مع هذه مع القضية السورية والابتلاء ده والعدوان الغاشم من هذا النظام إزاي؟ يعني هل برضو بيحاولوا يقدموا بدعم بشكل أو بآخر، بيعملوا ضغط على الحكومات اللي موجودين فيها علشان يحركوا مسار القضية بدل ما هي في ركود وقتل كل يوم بالمئات؟
حقيقة لغاية يوم 14 مارس 2011 كنا نقول أن هذا الشعب السوري لا يستحق الحياة أصلا، لأنه خانع خازل متخازل في قضيته العادلة ضد هذا الأسد ونظامه الفاجر الذي يحمي إسرائيل أولا وآخرا. بالنسبة للجاليات السورية المقيمة خارج سوريا، حقيقة أنا أعجب من هؤلاء هذه الجاليات، أعجب كل العجب. ما أتصل بدولة من الدول إلا ويقولوا أننا فعلنا كذا، وكأن الناس كلها على قلب واحد. سبحان الله، تجدهم في ألمانيا مع الثورة السورية المباركة، تجدهم في أمريكا مع الثورة السورية المباركة، تجدهم في كل بقاع الأرض يعني تتضافر الجهود لدعم القضية السورية المركزية المفصلية التي هي في الأول والآخر. إذا انتصرت إنما هي تنتصر مصر، هي دعما لمصر. الثورة السورية المباركة في الحقيقة إذا انتصرت، نحن الآن حقيقة مصر وسوريا في معركة واحدة، في معركة واحدة ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد كل أشكال القمع القسري الذي يمارس على الشعوب. إذا انتصرت الثورة السورية المباركة فستنتصر الثورة السورية المصرية إن شاء الله تعالى، وكل هؤلاء الذين يعملون من أجل الثورة سيبارك الله سبحانه وتعالى في أعمارهم وأرزاقهم وأقواتهم، لأنهم وقفوا مع الحق، والذي يقف مع الحق الله سبحانه وتعالى سينصره بإذنه سبحانه وتعالى.
أستاذ محمود يعني آخر سؤال ليك بس هقرا تعليقين وارجع لك. يا شيخ خالد في شبرا الخيمة حصل خناقة بين الشباب ومات 4 منهم 3 إخوات، والكلام ده من المغرب للعيشة. ده محمود حمدان، يا ريت يا محمود تتصل بينا أو تقول لنا حتى يعني فين في شبرا الخيمة، شبرا واسعة قوي عشان نناشد حد. هاوستيك بيقول يا شيخ خالد أبوس إيدك من غير ما تبوس إيدي والله، من أجل الله إسكندرية تنهار، وصل الأمر لسد طريق عمومي بردم العمارات على طريق ترعة محمودية الشريان الرئيسي لإسكندرية كلها، بل إنهم يضعوا الردم على الكباري نفسها في وقعة رهيبة من الانفلات الأخلاقي. والأخطر يا شيخنا أن بعض من لا يخافون الله يبنون الآن على حرم الطريق نفسه. أرجوك ارحمونا، هنموت والله هنموت وإسكندرية بلا محافظ. أنا بأناشد الدعوة السلفية في إسكندرية وأعضاء مجلس الشعب عن حزب النور، سعادة النائب أحمد خليل، بسام الزرقا عضو الهيئة العليا، الدكتور ياسر حماد، شيخ عبد المنعم الشحات، كل اللي انتخبناهم من حزب النور من اسكندريه، ياريت يعني يتكلموا في هذا الموضوع، لان واضح ان الموضوع عامل ازمه لاخواننا في اسكندريه. الشيخ علي العربي يقول مهم جدا يا شيخ خالد، عندنا في كفر الشيخ وبجوارنا في البحيره فتيات يتصلن بتليفونات المنازل ويقولون لهم ان هذا تليفون كسب عمره، واذهبوا الى القاهره في الهرم ويعطونهم العنوان، ويذهب الناس الى هناك ويقابلون رجلا في المكان ويقولون لهم نعم كسبتم عمره، ولكن نريد بعض المال من اجل التاشيره، نريد أي مبلغ من المال، والموضوع في نصب كبير، فالرجاء تنبيه الناس من خلال البرنامج المؤقت. جزاكم الله خيرا وإياكم. يا ريت تتصل بينا تقولينا اسم الشركة إيه، عنوانها فين، وإحنا نقدم بلاغ على طول للمباحث وللشرطة ولوزارة الداخلية وللنائب العام إذا كان الأمر صحيح وينصف فيه على المواطنين. في دقيقة محمود، يعني عايز إمن النظام المصري وعايز إمن الشعب المصري في الوقت الراهن.
حقيقة نحن الآن بحاجة للدعم الكامل، يعني من استطاع أن التبرع فجزا الله خير، من استطاع أن يعني يساعد إخوان السوريين كمتطوع لجمع التبرعات، فنحن الآن بالقيام بحملة. وأنا أشكر حقيقة جسد واحد فرقة هي تعمل لجمع التبرعات السورية، وهي تطلب متطوعين يعني لجمع التبرعات وإنقاذ إخواننا السوريين، فمن استطاع أن يقوم بهذه الحملة فجزاه الله خير، وكذلك من يعني لديه كمان تبرع أو عنده بيت أو كذا يقدمه لإخوان السوريين، فالأرقام ستظهر إن شاء الله مع الكنترول يتواصل معنا.
ممكن تدهنا ونقدر ننزل على الصفحة
بإذن الله،
هننزل الأرقام بكرة إن شاء الله في البرنامج.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
الله يجزيك كل خير. الأستاذ محمود التلاوي عضو الهيئة العليا للإغاثة السورية،
بارك الله فيكم،
شرفتنا ونورتنا وفك الله
كربكم،
وأنتم بين إخواتكم في بلدكم. والشيخ ربيع الجنيدي من ثوار سوريا لاستفتاء: هل تعتقد أن الاهتمام بقضية سوريا تقلص في الإعلام المصري؟ 98% بيقولوا نعم، واحد بيقول لا، واحد بيقول لا أدري. في حد بيقول لي محمد أنور مطالب علماء الأمة بالرد على الإمام ناصر محمد اليماني الذي يقول أنه المهدي المنتظر أو المنتظر، والرد بالسلب والإيجاب، وله بيانات كثيرة. أنت عارف أن في ناس دماغها بتضرب كده على غفلة وبتقول حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، والأمة مش فايقة. موفاز بيقول: مصر تصدير الغاز لإسرائيل خرق لمعاهدة السلام ويستوجب ردا أمريكيا. العليا للانتخابات إحالة من يستخدم شعار الإسلام والحل للنيابة. والبرادعي عمل حزب جديد اسمه الدستور، بيقول حزب الدستور سيعمل على حكم مصر بعد 4 سنوات. طبعا في رسالة جاية شتماني جدا، تقولي ان انت يعني منافق عشان ما بتدعمش الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. والله لا ادري يعني الدعم هيكون ازاي، وخصوصا ان الشيخ زي ما قلت لكم انا منتظر بكره. يعني مفيش داعي، مش قادر اصدق ان كل حد عايز ان حد يدعم الشيخ حازم وهو مفيش تحت ايده حاجه. يعني انا يعني الشيخ مفيش تحت ايده حاجه دلوقتي ولسه هيبين بكره، فهو صاحب الامر هيبين بكره، لما يبين نبتدي نتكلم. انما انا النهارده اطلع اقول كلام وفي الاخر يتقال عليا ان انا بروج وبحرض وان انا مثلا بكذب وان انا عايز اعمل دوشه في مصر، بقول لكم بكره ان شاء الله لما الشيخ يطلع بالاوراق اللي قال ان هي فيها بشره خير وحتسر القلب زي ما قال الاستاذ محمود سعد، والله لندعمنه طالما الامر بقى واضح في ايدينا في بيانات. انما طالما الدنيا شد وجذب كده انا واقف انتظر الى اين سيصل الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله. I'm